جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هذه الأمور الخمسة التي ذكرتم أنها تزار في المدينة، هل هي عامة للرجال والنساء يزورونها؟
نعم، هذا يعني فاتني أن ينبه عليه، وهو أن الزيارة للقبور إنما هي للرجال، الزيارة للقبور للرجال دون النساء، فالنساء لا يزورن القبور، والمسألة ليست محل إجماع، فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من ذلك أنها النساء لا يزورن القبور، وذلك لأنه ورد في بعض الأحاديث لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، ولأن المرأة فيها ضعف وجزع، فهي لا تصبر إذا رأت، إذا زرت القبر تذكرت ولدها أو أباها أو زوجها، فإنها لا تصبر، يحصل منها الجزع ويحصل منها النياحة. ولهذا جاءت الأحاديث التي تنهى عن النياحة مضافة إلى النساء، وإن كان الرجال إذا حصل منهم نياحة مثل النساء، لكن لما كان الغالب على النساء النياحة وعدم الصبر والتحمل جاءت الأحاديث مضافة إليهن، كما جاء في الحديث لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة لترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة تحلق رأسها عند المصيبة. مع أن الشاق والصالق والحالق من الرجال مثل النساء إذا حصل، لكن الكلام أضيف، أو التعبير جاء بالإضافة إلى النساء، لأن الغالب عليه من الجزع وعدم الصبر والتحمل، ولهذا لا تشرع زيارة قبور للنساء، لا تشرع. نعم، يصلين ويسلمن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبلغ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أما كانت تأتي عند القبر أو تذهب للمقبرة وتسلم على أصحاب القبور، هذا جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أشرت إليه، لعن الله زوارات القبور. بعض الناس قد يقول أو يقول إن زوارات معناه ليكثرن الزيارة، وأما إذا زارت المرأة ولم تكثر فإن هذا لا بأس به، وهذا غير صحيح، لأن المرأة ضعيفة وجزعة، فيها جزع وفيها ضعف، لا تملك نفسها عند المصيبة، لا تملك نفسها عند المصيبة ولا عند مشاهدة القبر وزيارة القبر لقلة صبرها ولضعفها، فلهذا لا تشرع. وقول لعن الله زوارات القبور، الزوار أو الفعال يأتي للمبالغة ويأتي للنسبة أيضا، يعني زوارات يعني منسوبات للزيارة أو ذوات زيارة، يعني أصل الزيارة مو بالمبالغة، وهذا مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فالله منفي عن أصل الظلم، فالله عز وجل لا يظلم أحدا، وليس المقصود منه في المبالغة، فإن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام، يعني ليس بذي ظلم، هذا معنى وما ربك بظلام للعبيد، يعني ليس بذي ظلم، ليس بظالم، لا يحصل منه الظلم، لا ينسب إليه الظلم، هذا هو معناه. فإن كلمة صيغة المبالغة تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة، يعني ليس بظلم، ليس منسوب إلى الظلم، زوارات يعني منسوبة للزيارة أو ذوات زيارة، فليست الصيغة هذه إنما تكون للمبالغة، بل تكون للمبالغة ولغير المبالغة. ثم إن هذان القولان، القول بالجواز والقول بالمنع، المرأة لو تركت الزيارة ما الذي يفوتها؟ ما فاتها إلا أمر مستحب فقط، فاتها أمر مستحب، ما تركت واجبا حتى تعاقب عليه، وإنما تركت أمرا مستحبا. أما لو زارت فإنها تكون تعرضت للعنة في قوله لعن الله زوارات القبور. إذن هذا القول أسلم من القول الآخر وأحوط من القول الآخر، لأن فيه السلامة من التعرض للعنة وللعقوبة. فهي لو تركت الزيارة تركت أمرا مستحبا على القول بأنها مستحبة، على القول بأنها تزور، ولا شك زيارة القبور مستحبة ليست واجبة، زيارة القبور لا تجب وإنها مستحبة. لكن لو تركت المرأة الزيارة فاتها أمر مستحب فقط، ولكن لو فعلت الزيارة تعرضت للعنة لقوله لعن الله زورات القبور، لعن الله زورات القبور. إذن الزيارة للمقابر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو البقيع أو الشهداء أو أي مقبرة في الدنيا إنما هي للرجال دون النساء.
يقول الدعاء الذي ورد عند زيارة المقابر هل يقرأ عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا ما يقرأ، لأنه عندما يزار القبر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كما أنك لو جئت لميت واحد معين تزوره وأنت تقف عند قبره ما تقول السلام عليكم أهل الديار، أنت تخاطب شخص واحد، السلام عليك يا أبي، أو السلام عليكم ورحمة الله، يا سلمت على أبيك وقفت عند قبر أبيك تقول السلام عليك يا أبي، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم تسمى لكن تخاطب خطاب المفرد وتدعو له، وتدعو له بالرحمة والمغفرة. لأن الدعاء، وأما الدعاء العام للمقابر هذه صيغته السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفون ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية.
يقول هل النبي صلى الله عليه
وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزور يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، دعاء له عليه الصلاة والسلام، يدعو له ولا يدعوه، ما يقول اعمل لي أعطني افعل لي، وإنما يدعو له ويطلب من الله له. نعم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسلم عليه يرد علينا؟
هو جاء في الحديث يعني أن الملائكة تبلغه وهو يرد السلام، ولكن لا يقال كيف يعني هو شخص واحد والناس من جميع الأقطار، هذه أمور برزخية لا يسأل عن كيفيتها، أمور برزخية لا نعلم كيفيتها، نصدق بما جاء به النص ولكن لا نقول إن هذا كيف يعقل وأن هذا كذا والناس يعني يسلمون من كل مكان والملائكة تبلغ، كيف يكون ذلك؟ هذه أمور غيبية ليس الإنسان يشعر نفسه بها، لأن أمور الغيب تختلف عن أمور المشاهدة، حتى العذاب يختلف عن المشاهدة. القبر صاحبه إما منعم وإما معذب، لو فت عن القبر وما رأينا جنة ولا نار ما نقول ما في جنة ولا نار، في جنة ونار، في جنة ونار ولا ما رأيناها، لأن أمور الآخرة تختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، وقد رآها صلى الله عليه وسلم ومد يده ليأخذ عنقودا من العنب، والصحابة وراءه ما رأوا الذي مدت إليه اليد، ولكنه رأوا يده صلى الله عليه وسلم، أطلعه ولم يطلعهم، أراه إيه أن الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف، بعدما عرضها عليه وهم ما رأوه، رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد، ولهذا سألوه قال يا رسول رأيناك مددت إليه كأنك تتناول شيئا، شافوا رأوا يده ولكن ما رأوا الجنة التي، وما رأوا العناقيد التي مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها وهي موجودة قدامهم. فلو فتحنا القبر والله نقول ما في جنة ولا نار، في جنة ولا نار، لكن لا نراها ولا نشاهدها، لأن هذه أمور برزخية، والله عز وجل أخفى على الناس ما يجري في القبور، وإلا ما يقر لهم قرار ولا يهدى لهم عيش. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا، الناس لو حصلهم يعني يسمعون ما يجري في القبور ما يأكلون طعام ولا يتهنون بعيش، الناس إذا كان عندهم مريض يئن ما يتلذذون بالطعام، مريض في البيت يئن أو يصرخ من شدة الوجع ما يستطيعون يكونوا قدامه وهم يسمعون هذا الشيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا ما حد يدفن من ضعفهم وعدم يعني لا يستطيعون أن يدفن بعضهم بعضا. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أمور البرزخ تختلف عن أمور المشاهدة وأمور الدنيا. فلا يقال أننا فعلنا كذا وما وجدنا، لو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة عرضت عليه ومد يده وعرض النار وتأخر وأصحابه سألوه رأيناك تقدمت رأيناك تأخرت، أخبرهم بأنه تقدم ليأخذ عنقودا من العنب، ثم قال لو أخذت من هذا العنقود لأكلتم ما بقيت الدنيا من هذا العنقود. عنقود واحد يأكل الناس إلى نهاية الدنيا، لأن نعيم الجنة الله شاء أن يكون غيبا، لأنه لو جاء نعيم الجنة في الدنيا صارت الآخرة علانية، لكن صارت غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، وحتى يشتغل من ويستعد للآخرة من يصدق بالأخبار ويرجو الثواب. وأما من لا يؤمن إلا بالمشاهدة هذا لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا. وهناك في الدنيا مثال يوضح أمور يعني الآخرة وأنها غيب، يعني يكون الرجل وزوجته في غرفة واحدة وفي لحاف واحد، ثم واحد يرى في منامه نعيم وتلذذ ويأكل ويشرب، وهذا بعكسه في عذاب وفي جحيم، وهذا بجوار هذا ما درى هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. يكون أحدهم رأى أنه في بساتين وفي جنة وأنه يأكل من أنواع النعيم فيقوم لعابه يسير يعني مبسوط فرح، وهذا اللي بجواره في لحاف واحد يقوم رأى أن الحياة تلاحقه والذئاب تنهشه والعقارب تلسعه، ثم يقوم مذعور خايف ريقه ناشف، وهذا ما درى عن هذا وما في هذا شيء في الدنيا الناس يشاهدون، هذا يقوم مبسوط ومرتاح فرح مسرور، وهذا يقوم مذعور. فإذا أمور الآخرة أمور البرزخ أمور غيبية، أمور البرزخ أمور غيبية، على الإنسان أن يصدق وإن لم يشاهد ويعاين، لكن كل ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يجب التصديق به والإيمان به، وأنه واقع حقيقة أو سيقع حقيقة طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا يسأل ما معنى إبلاغ الصلاة والسلام، الملائكة تبلغ الصلاة والسلام، هل معنى ذلك تبلغ صوت المصلي والمسلم؟
لا ما تبلغ الصوت، تبلغ الكلام، يعني أن فلان يعني سلم عليك، أما كونها تحمل الصوت وأن تأخذ الصوت ما نعلم كيف يدل عليه. يعني مثل إبلاغ السلام، الإنسان لو أراد إنسان يبلغ السلام يقول فلان يسلم عليك أو حملني فلان لك السلام، يعني هكذا الناس يعني تحملهم السلام.
إذا ما اشتهر عند العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من سلم عليه بعينه واسمه،
أمور الغيب قلنا يعني ما نستطيع أن نتكلم فيها إلا بدليل، لكن الملائكة تبلغ وتقال فلان سلم عليك، لكن هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شاهده أو كذا، هذه أمور غيبية الله تعالى أعلم بها، الناس لا يعلمون من الغيب إلا ما علموا إياه، لكن يبلغ يعني ويقال يعني قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والله أعلم هل تبلغه بالتفصيل وكل واحد على حدة أو تبلغه في الجملة، التفاصيل التي ما ورد فيها نص الله أعلم بها.
يقول هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء أن أقول اللهم إني أسألك بحق هذا القبر وحق من دفن فيه؟
الإنسان لا يسأل يعني بشيء لم يرد، يسأل بشيء ورد أو بشيء سار، يقول اللهم أني أسألك بمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك بإيماني بنبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم أني أسألك بتصديقي بنبيك، هكذا الإنسان يسأل. أما كلمة الحق هذه ما وردت بحق فلان، ما ورد أسألك بحق فلان أو جاه فلان، وإنما أسألك بمحبتي لفلان وبإيماني بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يسوغ الإنسان أن يأتي به.
كذلك يقول أقول اللهم إني أسألك شفاعة سيدنا محمد بإذنك.
ما يحتاج أن يقول بإذنك، اللهم إني أسألك، ما يقول إن شئت كما جاء في الحديث، لا يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما يقول اللهم ارحمني ويعزم المسألة، فلا يحتاج يقول بإذنك، وإنما يقول اللهم إني أسألك بدون أن يقيدها بمشيئته أو بإذنه، لأن الإذن هو المشيئة، لأن الإذن ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله يعني بمشيئة الله، فهذا مثل يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، لا يكون ولا يقول إن شئت أو بإذنك.
إذا أتيت الروضة الشريفة بعد صلاة العصر هل أصلي فيها ركعتين؟
ليس للإنسان يذهب إلى الروضة بعد صلاة العصر ليصلي فيها، كما أن الإنسان لا يذهب إلى مسجد قباء بعد صلاة العصر ليصلي فيه، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها، ليس الإنسان يصلي بعد العصر ولا بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإنما يذهب إليها في أوقات لا نهي فيها. مما يدخل تحت الكلام الذي تقدم في إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه عندما يكون على الحوض يناد عنه أناس يعرفهم فيقال فيقول أصحابي أصحابي، يعني يعرفهم أنهم من أصحابه، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني الذي يجري بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويجري على الأرض ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا يراد به الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق والجيوش المظفرة التي قام الصديق رضي الله عنه بقتال المرتدين، فمن قتل على الردة هذا هو الذي يداد، هذا هو الذي يداد عن الحوض، لأنه الرسول كان يعرف أنه من أصحابه ولكنه ذيد عنه لأنه ارتد ومات على الردة والعياذ بالله، فيكون ولهذا قيل أنك لا تدري ما أحدث بعده، الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم إيش الذي حصل من ارتد ومن بقي على إسلامه، أقول ما عرف هذا، ولهذا قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعده. ثم أيضا أمته كان يعرفها بالغرة والتحجير، يعني جاء أنه كان يعرف أمته غرة محجلين من أثر الوضوء، يعني هذه علامتهم التي يعرفهم بها، يعرف أنهم أمته وأنهم من أمته بهذه العلامة، فإذا هو لا يعلم عن الشيء الذي يحصل في يعني للناس ويحصل من الناس، وإنما حديث إنك لا تدري ما حدث بعدك يدل على أن ما جرى من أصحابه بعده أنه يعني لا يعلم عنه شيئا، وكذلك أمته يعرفها عن غيرها من الأمم بعلامة، وهي أنهم غر محجلين أنهم يتوضعون، فتكون ذلك بياضا في وجوههم وكذلك في أيديهم وأرجلهم التي هي أماكن الوضوء. نعم.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله سبحانه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال بحديث الأعمى.
الأعمى إنما توسل بدعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيره أولا، قال إن شئت صبرت وهو خير لك وإن شئت دعوت، قال بل ادعو ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأمره بأن يتوسل يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي حصل منه أنه دعا له فهو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الله أن يستجيب لنبيه هذا الدعاء الذي دعا له فيه. فليس في توسل بالجاه، وإنما توسل بنفس الدعاء، لأن النبي دعاه هو خيره، إن شئت صبرت وإن شئت دعوته، قال بل ادعو فدعا.
بعض الناس يرفع يديه عند السلام، فما حكم هذا الرفع؟
ما نعلم شيء يدل عليه. الإنسان يعني يسلم على أصحاب القبور دون أن يرفع يعني يده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كان يرفع يديه عند من يسلم على أصحاب القبور. ما نعلم يعني شيء، لا أعلم شيء يدل على رفع اليدين عند، وكذلك عند قبره صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يرفع يديه.
ليس رفع الدعاء على وجه الدعاء، يرفع يديه كأنه يسلم يحيي
وهو يسلم على النبي،
ايه يشاور كذا يشير.
لا 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 ابدا. اليدين اقول الناس لما جاءوا اذا لما كان بحضرتهم ماذا كانوا يصنعون اذا جاءوا يسلمون؟ يقول سلمك يا رسول الله، ما يرفعون يديهم ولا يضعون يديهم على صدورهم، ما كانوا يفعلون هذا، وانما ياتي الواحد حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته، فيجيبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالذي كان يفعلونه في حضرته هو الذي يفعل عند قبره، الواحد يسلم دون ان يكون لسلامه هيئه معينه، كونه يضع يديه على صدره او انه يعني يرفع يديه السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته، ما كان يفعلونه.
الذي يستلم الركن اليماني هل هناك له دعاء مخصص، وهل يسمي الله عند استلامه؟
الركن اليماني الذي ورد انه يستلم فقط، ولا نعلم يعني ذكر او دعاء يكون عند استلامه.
هل ورد نص شرعي او اثر او رأي فقهي فيما يفعل بثوب الاحرام بعد الانتهاء من مناسك الحج؟
والله ما نعلم، أقول ما نعلم. هو لباس من اللباس، الإنسان يستفيد منه أو يعني يستعمل في أي شيء، أنا ما أعلم يعني شيء، والأصل فيه أنه يستعمل في أي شيء سائر، في أي شيء ينتفع به، يعني يمكن يحفظه ويستعمله لعمرة ثانية أو لثالثة، أو يعني يجعله يعني أو يعطيه لأحد يعتمر به، أو يعني يقطعه لأولاده إذا كان يعني رأى أنه يقطعه لهم ولا يشتري لهم. المهم أنه ما نعلم يعني شيء يخصه، وإنما يستفاد منه بأي نوع من أنواع الفوائد السائقة المباحة.
هل يجوز للحاج المبيت خارج منى بعد منتصف الليل ثم الرجوع إليها قبل وقت الرمي؟
إيش؟
هل يجوز للحاج المبيت خارج منى بعد منتصف الليل ثم الرجوع إليها قبل وقت الرمي؟
المبيت مقداره أكثر الليل، أكثر من النصف، لأنه لا يعتبر بات إلا إذا زاد على النصف، لا يقل عن النصف ولا يكون النصف، وإنما يكون أكثر من النصف، أكثر الليل، هذا هو الذي يكفي به المبيت أو يحصل به المبيت، سواء كان من أول الليل أو من آخر الليل، يعني النصف الأول مع شيء من النصف الثاني، أو النصف الثاني مع شيء من النصف الأول، هذا هو الذي يحصل به أو يتحقق به حصول المبيت في منى.
هناك بعض الناس،
والرمي كما هو معلوم يعني أيام التشريق بعد الزوال، يعني المبيت أول ليلة 11 و12، وهذا لازم لجميع الحجاج، و13 لمن أراد يتأخر، والمبيت يكون أكثر الليل، والرمي لكل يوم بعد الزوال. نعم.
بعض الناس يحلق بعض رأسه ويترك البعض من أجل الحجامة، ألا يسمى هذا قزعا؟
يحلق رأسه ويفرزه،
يترك بعض، يأخذ بعض مواضع الرأس ويترك البعض للحجامة فقط
إذا أراد أن يحتجم.
نعم،
يعني يحلق مكان الحجامة.
نعم،
لا هذا ليس مقزع، مقزع يعني كونه يعني يعمل يعني تجملا، أما كونه مكان معين ومكان الحجامة أو مثلا فيه جرح يعني أزال الذي حوله وترك الباقي ما في بس.
يقول السائل: اشتريت أرضا لأبيعها عندما يرتفع السعر، أخرجت زكاتها عندما حال عليها الحول الأول، وعما قريب سيحول عليها الحول الثاني، ولا أجد ما أخرجه زكاة عنها، فهل إذا بعتها أخرج الزكاة عن كل حول بمفرده، أم أخرج زكاة المال ككل عند وقت البيع؟
الشيء الذي يعد للبيع يقوم عند حلول الحول، ويخرج منه ربع العشر الذي هو الزكاة. وإذا كان الإنسان عند حلول الحول ليس عنده شيء، فيمكن يعني يمكن أن يؤخر، فإذا حصل مالا يدفع زكاة فعل، ولا يؤخر ذلك إلى حين البيع ويمضي عليه سنوات دون أن يخرج شيء، بل إنه إذا حصل على شيء من المال فإنه يخرج الزكاة، ولا يرجع ذلك إلى أن يبيع فيخرج عدة سنوات، وإنما إذا حصل شيئا من غير هذه الأرض وصار عنده شيء من النقود يخرجه زكاة، فإنه يبادر إلى ذلك، ولا يرجع الأمر إلى أن يبيع الأرض ثم يخرج لعدة سنوات مضت. هو لابد من الإخراج لعدة سنوات إذا لم يخرج كل سنة، لكن لا يؤخر إلى حين البيع، وإنما إذا تيسر له وحصل له نقود يخرج بها الزكاة فعل، ومن حين ما يحصل عليه أن يبادر إلى فعل الزكاة.
يقول فضيلة الشيخ: أخي يعمل في أحد البنوك وهو بنك يتعامل بالربا، ولكن أخي يقول: إني لا أخذ منه إلا مرتبي ولا أزيد عليه، فهل يجوز لي أن أزوره وآكل عنده في بيته، وإذا جاء لي بشيء فهل آكل منه؟
عليك أن تنصح أخاك بأن يبتعد عن الإعانة على الربا أو المشاركة في أعمال فيها ربا أو خدمة فيها يعني شيء يتعلق بالربا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فأهم شيء عليك بالنسبة لأخيك أن تنصحه وأن يبحث له عن رزق حلال، هذا هو المهم في حقك، والمهم بينك وبين أخيك أن تحرص على أن يكون مكسبه حلالا وأن يكون مطعمه حلالا، هذا هو المهم، أهم من كونك يعني تتركه وتسأل هل تأكل أو ما تأكل.
إذا أحرمت المرأة وتريد أن تستر وجهها، فماذا عليها أن تفعل؟ هل يجوز لها أن تخيط قطعة من القماش مع جلبابها؟
الخمار هو ما يغطى به الوجه، وليس مخيطا على شكل البرقع أو النقاب، وإنما تكون يعني معها قماش يكون على رأسها ويكون مرفوعا فوق رأسها، فإذا صار يعني من أو جاء أو حصل أن يكون أجنبي يراها يعني يراها، فإنها تنزل الخمار من على رأسها حتى يغطي وجهها.
السؤال الثاني يقول: من السنة بعد رمي الجمرات في أيام التشريق أن يقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو، السؤال: هل إذا وكلت من يرمي عني جاز له أن يرفع يديه عني ويدعو بنيابة عني؟
أولا الذي سيرمي عنك أولا لا يرمي عنك إلا حاج، ما يرمي عنك أحد ما حج. وهذا الحاج عندما يرمي عنك وعنه سيتقدم ويقف يدعو يعني في ذلك المكان، مثل ما كونه يدعو في الطواف ويدعو في جميع الأحوال هو سيدعو في هذا المكان، فأنت توكله في الرمي. وأما الدعاء، الدعاء ليس بواجب، ولكن المسلم عليه أنه يقف يدعو بعد الأولى وبعد الثانية في أيام التشريق، وأنت توكيلك ليرمي عنك ليؤدي الواجب. أما كونه يقف يدعو هذا ليس بواجب، ولكن السنة لكل من رمى الجمار في أيام التشريق أنه يقف بعد الأولى والثانية يدعو.
هل هناك دعاء معين في فيما بين الجمرات؟
ما نعلم دعاء معينا لذلك.
يقول إذا أخرنا طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق هل يسقط عنا طواف الوداع؟
نعم، إذا كان طوافكم للإفاضة عند المغادرة فهو يغني عن الوداع، لأن المقصود في الوداع أن يكون آخر عهده البيت، آخر عهده البيت، هذا هو المقصود من طواف الوداع. فإذا أخرتم طواف الإفاضة وسافرتم بعده مباشرة يعني ما تأخرتم فإنه يغني عن الوداع.
كم عدد الحصوات لمن تعجل في الرمي؟
عدد الحصوات التي يرمي بها المتعجلون 49 حصاة. يوم العيد 7 حصيات لجمرة العقبة، واليوم الحادي 21 للجمرات الثلاث، اليوم 11، واليوم 12 21 للجمرات الثلاث، يكون مجموع 49. وإذا تأخر لليوم الثالث يضيف 21 فيكون 70 حصاة.
وهل في اليوم الثاني يرمي معه عن اليوم الثالث؟
لا، الثالث يرمي من تأخر، أما من تعجل ليس عليه إلا رمي اليوم الذي أدركه، وأما اليوم الذي الثالث عشر لا يرمي إلا المتأخرون الذين باتوا ليلة الثالث عشر يرمون، أما غيرهم لا يرمي. غيرهم ممن تعجل كل حصى، الحصى الذي يرميه 49.
يقول بعد أن أتم الحج إن شاء الله أريد أن أعتمر لوالدتي، فهل يجوز أن أحرم من مسجد عائشة؟
العمرة المشروعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفعلونها، العمرة الذين يأتون إلى مكة يلبون، وليست العمرة التي يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة. فأنت أدعو لوالدتك ولمن تريد من أقاربك وغيرهم، وإذا يسر الله لك أنك تأتي لأن تؤدي عمرة عنك أو عن غيرك فعلتها.
يقول فضيلة الشيخ، مال لمسجد كان عند شخص كأمانة ثم تبدلت العملة، فكيف يعيد هذا الشخص هذا المال المؤتمن عنده مع أن العملة الآن لم يبقى العمل عليها؟
العملة التي يعني أودعت عنده هي العملة الواجبة عليه، العملة الواجبة عليه هي التي أودعت عنده يعني، لا يجب عليه عملة أخرى. إذا أودع عنده ريالات المودع عنده ريالات، إذا أودع عنده دنانير من أي نوع من أنواع الدنانير لبعض البلاد فإن هذا هو الواجب الذي يجب عليه، لا يجب عليه شيء غير الذي أودع عنده. وهذا التأخير أو هذا الذي كان أودع عنده للمسجد يعني إنه مكث مدة طويلة والمسجد ما يحتاج إليه، إذا كان إنه مكث عنده طويلة والمسجد ما يحتاج إليه فهو مرصود للمسجد، والمسجد يخرج له من هذه النقود سواء انخفضت قيمتها أو ارتفعت أو انخفضت.
لكن الآن العملة تبدلت،
خلاص إذا بدلت تبدل مكانها، أقول يحول إلى المكان الذي بدل. إذا كانت ألغيت العملة وأوقفت، الذي حل محلها هو الذي يحول إليه.
سؤاله الثاني يقول، أخطب في مسجد في بلدي فهل يجوز لي أثناء الخطبة بين الحين والآخر أن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمر المصلين بالصلاة عليه؟
الإنسان وهو يخطب يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما يأتي ذكره، كلما جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، ولا يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يصلي عليه، لأن البخيل هو من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، والبخيل هو الذي يأتي على لسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصلي عليه. فالمطلوب الإنسان أنه يصلي ويسلم عليه. أما كونه في أثناء الخطبة يقول صلوا، هو نفسه يصلي والناس يصلون، لأن من سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، والخطيب يخطب، لأن هذا لا مانع منه، لأن محذور كل إنسان يتكلم كلام عادي يعني يكلم صاحبه، أما أن يكون مع الخطيب يصلي كما يصلي ويؤمن على دعائه هذا مطلوب منه. مو معناه أن السامع ساكت بس ما يقول أمين ولا يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك، لأنه يقصد ما جرى عليه العادة في نهاية الخطبة الثانية أن الخطيب يأمر المصلين.
والله إذا أتى بذكر بالآية الكريمة، إذا أتى بالآية الكريمة وأن الله عز وجل أمر الناس بالسلام عليه، إذا أتى بذلك لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن ليس بلازم.
سؤاله الثالث يقول إذا اعتمرت عن نفسي الآن فهل يجوز أن أعتمر عن أخي المتوفى مباشرة علما بأن أخي كان يصلي ويترك؟
أنا أجبت على هذا السؤال في السؤال الذي قبل هذا أو الذي قبله، هو أن الذي قال أنه أصلي لي أنني أعتمر بعمرة يعني بعد الفراغ من الحج، هذا مثل هذا السؤال. وأما الإنسان الذي لا يصلي لا يحج عنه ولا يعتمر، سواء كان لا يصلي الصلوات الخمس كلها أو أنه لا يصلي يعني صلاتين تاركها نهائيا، لأن الصلاة لا بد منها كلها، مو من الإنسان يصلي ثلاث صلوات وصلاتين يتركها.
إذا صلى الإمام جالسا لعذر فماذا على المأمومين؟
أولا عليه إذا كان معذورا أنه يقدم غيره ليصلي عنه، إذا كان عنده عذر لا يستطيع معه القيام فإنه يقدم من يصلي، ولا يتقدم يصلي بالناس وهو يعني جالس فيحتاج الناس إلى أن يصلون وراءه جلوسا أو قياما، يعني يترك الإمامة لغيره في حال مرضه وعدم قدرته على القيام.
سؤاله الثاني هل يجوز المسح على الحذاء الذي يغطي الكعبين؟
ما في حذاء يغطي الكعبين، يغطيها الخف، هذا اللي قال له يغطي الكعبين. أما الذي لا يغطي الكعبين فإنه نعل أو خف دون الكعبين يقال له نعل أيضا، حكم النعل. أما ما يغطي الكعبين فإنه يمسح عليه لأنه يعني سواء سمي، لكن هذا مثل هذا يسمى خف.
السؤال الثالث يقول هل يجوز لمن أكل يوما من أيام رمضان أن يكفر نقدا؟
الكفارات تكون طعاما، المعروف في الكفارات أنها طعام وليست نقود، وذلك أن الناس مطلوب منهم أن يطعموا ويصل إلى الناس شيء يؤكل، لأنه قد يأتي على الناس زمان يكون الطعام قليلا والفلوس كثيرة، ولو وصلت الفلوس إلى الإنسان ولا وجد طعاما يأكله مات من الجوع والنقود بجيبه. ولهذا جاءت الكفارات طعام، ما جاء فيها نقود، لأن الطعام هو الذي يكون به الغذاء ويكون به الاستعمال، أما النقود فقد يموت الإنسان جوعا وجيوبه مملوءة من النقود، ما تنفع النقود إذا ما حصل طعام.
يقول سؤاله الرابع ما حكم الحج عن ميت ليس من أهله؟
ما في بأس، الإنسان يحج عن غيره سواء من أهله أو من غير أهله، لا فرق، جائز أن تحج عن قريب لك وعن شخص بعيد عنك.
سؤال الأخير يقول: نظرا لعدم الاستطاعة لذبح يوم العيد في البلدان الأوروبية، فما حكم إنابة أحد الإخوة لأن يذبح في بلد إسلامي ويوزع الذبيحة على الفقراء؟
إيش السؤال؟
نظرا لعدم الاستطاعة في ذبح يوم العيد في البلدان الأوروبية،
ليش الاستطاعة؟
بس يضحون أضحية.
ليش؟
ما أدري. فما حكم الإنابة؟
لماذا نضحون؟ يضحون في أي مكان، ماذا عندهم مساكين؟ والأضحية يمكن الإنسان يعني يأكل ويتصدق ويهدي، حتى لو يعني أهدى لكافر لا بأس بذلك، لأنها هدية وليست زكاة.
قال: من أخذ مالا ليحج عن ميت ماذا له من الأجر، علما بأن جميع المال سيصرفه في مصاريف الحج من أجرة للحملة وغير ذلك من مصاريف ضرورية؟
الإنسان إذا هو على قدر نيته، إن كان أراد الدنيا فقد حصلها بهذا النقود اللي يعطيها إياها، وإن كان أراد صارت النقود وسيلة له إلى أن يحج، لأنه ما عنده نقود يحج بها، ولكنه أراد أن يشارك الناس وأن يقف في هذه المشاعر وأن يتقرب الله عز وجل بهذه القربات ولا يقدر على ذلك بماله، له أن يأخذ شيئا يوصله نيابة عن غيره، وهو مأجور على حسب نيته، لأن من يحج عن غير له حالتان: إما يأخذ ليحج أو يحج ليأخذ، فإن كان يأخذ ليحج فالأخذ وسيلة والحج غاية وهو مأجور، وهو مثل الذي ذكرت أنها يعني لا يستطيع الحج ولا بماله، ما عنده مال، ولكنه أراد أن يصل للحج ولو عن طريق النيابة لحرصه على مشاركة الناس في الحج، فهذا مأجور. وإنسان الحج عنده وسيلة والأخذ غاية، هو يريد المال وهمه المال، فهذا فوت على نفسه الخير الكثير.
يقول: حفظك الله ورعاك، ما حكم الأوراد التي يأتي بها أتباع التجاني والجلوس معهم، وهل يجوز أكل الطعام واللحم الذي يقام كل عام للأولياء؟
الإنسان عليه أن يتقيد بالأوراد الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الناس كل ما يحتاجون إليه، ما خرج من هذه الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وأنزل الله عز وجل عليها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان يكون في دعائه وفي تصرفاته متبعا لا مبتدعا، يسير وفقا لما جاء في النصوص، فالأدعية التي يدعو بها عليه أن يعرف يعني الأدعية، ويعرف الأماكن التي تكون فيها الأدعية والأزمان التي تكون فيها الأدعية، فيكون بذلك متبعا. أما كونه يشغل نفسه بأشياء محدثة وأمور محدثة فيبتعد عن ذلك، ولا يشغل نفسه إلا بما جاءت به السنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة، وأما كلام غيره فلا يسلم من أن يكون فيه خلل وأن يكون فيه خطل.
يقول: ما حكم صلاة النافلة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة؟
هذا مستحب، لكن ليس من الرواتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني معناه أنه إذا أذن المؤذن فالإنسان يتنفل بين الأذان والإقامة، لكن منه ما هو رواتب أشياء راتبة مثل ركعة الظهر أربعا قبل الظهر وثنتين قبل الفجر، الباقي قبل العصر يصلي وقبل المغرب يصلي وقبل العشاء يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، والأذانان هما الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، وقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة.
يقول أبي يداوم على 6 ركعات دائما بعد صلاة المغرب، فهل في ذلك شيء؟
لا ينبغي للإنسان أن يداوم على شيء يلتزمه ولم يرد فيه سنة. التزام يعني شيء معين يلتزمه وليس فيه سنة لا يفعل.
هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة؟
إيه نعم يشرع، لكن يكون في الأول، في أول ركعة يستفتح، وأما في الركعات الأخرى أو التي بعدها إذا قام ليصلي ركعتين ثم ركعتين ما يستفتح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في أول صلاة الليل.
ما حكم التصوير من أجل الذكرى فقط؟
لا يجوز التصوير، يكون للأمور التي لا بد منها، وأما للذكرى فالإنسان لا يفعل ذلك.
هل على من لبس الحزام فدية؟
ليس عليه فدية، يجوز له أن يلبس الحزام ولو كان في خيوط، لو كان في خيوط، لأن المقصود المخيط مثل الثوب والقميص، مثل الثوب والسراويل، ومثل قفاز الأيدي أو شراريب الرجلين وما إلى ذلك، هذا هو الذي يمنع منه. وأما شيء يشده الإنسان على وسطه فيه خيوط أو مخيط أو نعال مخيطة ما في بس.
يقول فضيلة الشيخ سأحج لهذا العام مع والدي، ولكن البعثة التي نحن تابعون لها لا تبيت بمزدلفة حتى الصبح، وعلما بأن والدي قوي وأمي ضعيفة، هل أستأذنهما في البقاء في مزدلفة؟
أولا كون الناس ما يبيتون بمزدلفة نهائيا هذا غلط، لأن المبيت بمزدلفة واجب، ويكون ولا ينصرف الإنسان منها قبل نصف الليل. نعم لو جاءها بعد نصف الليل وانصرف ما يؤثر، أما أن يأتي لها قبل نصف الليل ويخرج منها قبل نصف الليل فهذا لا يجوز.
هل هناك رخصة في رمي الجمار قبل الزوال؟
الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الثلاثة كلها 11 و12 و13 ما رمى إلا بعد الزوال، وقال ابن عمر كنا نتحين الزوال فإذا زال الشمس رمينا، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي ويرمي بعد أن تزول الشمس ثم يذهب ويصلي بالناس الظهر. ولما كان اليوم 13 ارتحل من منزله متجها إلى مكة ومر على الجمرة ورماها وواصل السير حتى صلى الظهر بالأبطح الذي هو منزله بمكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة، ولكنه ما فعل عليه الصلاة والسلام، كل رميه في الأيام الثلاثة بعد الزوال، يرمي بعد الظهر بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر في اليوم 11 و12 ثم يرجع ويصلي بالناس الظهر، وفي اليوم 13 رمى بعد الزوال وواصل حتى صلى الظهر بالأبطح بمكة. إذن لا يجوز للإنسان أن يرمي قبل الزوال.
يقول هل يمكنني مساعدة أمي في أداء العمرة من طواف وسعي بعد أن أكون قد أديت أنا العمرة؟
يعني مساعدة كونك تدفع في عربية ما في بس، أو كونك تحملها ما في بس، يعني مساعدتها إذا كان في هذه الطريقة لا بس.
هو مستشكل أنه يريد يقول أدي العمرة لوحدي أهرول وأرمل ثم بعد ذلك أرجع وأخذ أمي وأسعى بها.
لا بل أن يمشي هو إياها، أقول يمشي هو إياها ويترك الهرولة ويترك الإسراع.
يقول أمي تلح علي أن أكون أن آتي بالحج بالإفراد مع أني بينت لها أن الأفضل هو التمتع، فهل أجبرها أم أتركها؟
يعني أنت هي التي ستفرد أو أنت التي ستفرد؟ يعني معناها أنها تريد هي أنها تفرد وأنك تكون مثلها، يعني السؤال يعني عنه ولا عنها؟
أمي تلح علي أن تأتي بحج الإفراد هي.
هو نعم.
هي تريد أن تحج بالإفراد، وأنا بينت لها أن التمتع أفضل.
والله يبين لها سنة، أقول يبين لها سنة، وإن ألحت يبقيها على ما هي عليه، لكنها إذا كانت ما سبق أن اعتمرت ولم تأتي إلى مكة قبل ذلك للعمرة، فإن الذي عليها أنها تعتمر وتكون متمتعة، لأنها قد لا تأتي لمكة مرة أخرى، والعمرة واجبة في ذمتها.
يقول أبي يحب زيارة بعض قبور الأولياء، فهل يجوز لي أن أوصله بالسيارة؟
زيارة القبور سائغة، لكن إذا كان فيها بدع وفيها أمور منكرة أو يرتكب هو أمرا محرما، فعليك أن تنصحه وأن تنقذه من هذا الذي وقع فيه، لأن أعظم بر من الوالد للوالد أن يحول بينه وبين شيء يعود عليه بالمضرة في الدار الآخرة، وذلك بأن ينصحه وأن يحرص على هدايته واستقامته، وأن يبتعد عن الشيء الذي فيه محرم. أما مجرد يعني كل إنسان يزور القبور، لكن إذا كانت الزيارة لقبور يترتب فيها مضرة بأنه يعني يطوف فيها أو يتمسح بها أو يعني يحصل منه دعاء لأهلها، فلا تعينه على ذلك، ولكن احرص على إنقاذه من البلاء الذي وقع فيه إذا كان وقع في بلاء، لأن هذا أعظم بر تقدمه لأبيك، لأن السلامة من النار والسلامة من العذاب هذا أهم شيء، يعني يحرص الولد إلى أن يبر والده به.
ما حكم الإسلام في الإقامة في بلاد الكفر؟ هل هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، علما بأننا نقيم شعائر الدين مع وجود بعض المضايقات؟
المسلم يبقى في بلاد المسلمين ولا يذهب إلى بلاد الكفار إلا إذا كان مضطرا، وإذا اضطر وتمكن من إقامة شعائر دينه وإلا فإنه يرحل إلى بلاد أخرى يتمكن فيها من إقامة شعائر الدين. والإنسان إذا كان يمكنه أن يعيش في بلاد المسلمين ليس له أن يتركها ويذهب إلى بلاد أخرى، إلا إذا كان ذهابه في مصلحة راجحة بأن يكون داعية يدعو الناس ويرشدهم إلى الحق والهدى ويبين لهم يعني أمور دينهم ويدعو إلى الإسلام، فهذا يعني من هذه الناحية له ميزة وله فضل.
شخص يعمل بأوروبا ومقر عمله يبعد عن سكنه 86 كيلومتر، عمله يتوجب عليه الابتعاد عن بيته 43 ساعة أو 42 ساعة، هل له أن يقصر في صلاته؟
الإنسان نعم 86 يمكن أن يقصر السفر، يعني مقدار 86 كيلو له أن يقصر، لكنه إذا كان هذا البلد الذي سيبقى فيه يعني يبلغ 4 أيام فأكثر فإنه لا يقصر، وإن كانت إقامته في ذلك البلد الذي سافر إليه ومسافة 86 فإنه يعني إذا كان أقل من 4 أيام بقاءه يقصر، وإذا كان 4 أيام فأكثر فإنه يتم من حين يصل ولا يقصر.
بعض الدول تفرض ضريبة على الدخل، هل على المسلم أن يدفع هذه الضريبة علما بأنه يدفع زكاة على أمواله؟
الإنسان الواجب عليه هو الزكاة، وإذا طلب منه ضريبة إن استطاع أن يتخلص منها أو يسلم منها فعل، وإن ألزم بها يفعل ولا بد من أعطائها أعطيها، ولكن هو مظلوم وغيره ظالم له، وكل سيلقى جزاء يعني في الدار الآخرة.
يقول أبي مريض بسلس البول وهو مقطوع الرجل، كيف يتوضأ وهل يجب عليه الصلاة في المسجد؟
الذي بسلس البول يتوضأ عند دخول الوقت لكل صلاة ويصلي بهذا الوضوء، وأما بالنسبة للرجل المقطوعة فإنه يسقط، لأنه ما بقي مكان، إن كان بقي من الكعبين وما تحت الكعبين فإنه يغسل، وإن كان القطع فوق الكعبين فإن العضو الذي يغسل ذهب فلا يبقى مكان يغسل ولا يجب عليه غسله. يعني الواجب غسل الرجلين، وإذا كانت الرجلين غير موجودة ما في غسل الرجلين، يغسل غير الرجلين.
كذلك يسأل عنه بالنسبة للحج، هل آخذه معي إلى الحج أو أحج عنه؟
أنا ما أدري شو وضعه، يقول إنه
يعني مقطوع الرجل،
مقطوع
سلس البول، مقطوع الرجل.
لا، سلس البول هذا يمكن يحج مع سلس البول ما يؤثر، مثل مراهم الصحابة تحج معها الاستحاضة. والرجل هذا إذا كان أنه يعني أنه يستطيع أن يمشي وأنه يعني لا يؤثر عليه وأنه يعني المشي عليه المشي له يعني سهل، يمكن أن تذهب به، ويمكن أيضا أنك تطوف به وتسعى يعني هو محمول. وأما الباقي فإنه يكون راكبا أو يكون جالسا في الأماكن الأخرى، وكذلك رمي الجمرة ترمي عنه الجمرة، والطواف تطوف به يعني راكبا في العربة التي يطوف الناس بها ويسعون بها، وأما الرمي ترمي عنه، والباقي ويفعل بنفسه، يقف في عرفة بنفسه ويبيت في مزدلفة ويبيت في منى، والأشياء الذي لا يستطيعه يعني هو الرمي ترمي عنه، والشيء الذي يمكن الأشياء الذي لا بد منه مثل الطواف السعي يطوف راكبا. نعم.
يقول يوجد عندنا مسجد بجوار المقبرة، فما حكم الصلاة فيه؟
إذا كان المسجد منفصل عن المقبرة تصح الصلاة، إذا كان المقبرة منفصل عن المسجد، المسجد منفصل عنها فإن المسجد ليس فيه قبر فيصلى فيه.
ما حكم الذين يصلون أو يقرؤون القرآن ثم يدعون الله أن يرسل الثواب لأرواح الأنبياء والأولياء؟
الإنسان أولا عليه أن يسأل ما هو المشروع يعني في هذا الشيء، هل يسوق أنني أفعل كذا أو لا يسوق؟ عليه الإنسان يعني هذا الفعل هل هو سائق أو غير سائق؟ هذا العمل ليس له أساس. الإنسان يقرأ القرآن لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه ويرجو ثوابه عند الله عز وجل، وإذا دعا لغيره من الناس يعني فيدعو، يدعو للمسلمين عموما وخصوصا، لكن بالنسبة للأنبياء، الأنبياء يصلى ويسلم عليهم، يعني ما يهدي لهم قرآن ولا يهدي لهم يعني شيء من العبادات، وإنما يصلي ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام. وأما سائر المسلمين فإنه يدعو لهم، المسلمين يعني يدعو لهم، والأموات ينتفعون من سعي الأحياء بالحج والعمرة، يعني يكون يحج عن ميت أو يعتمر عن ميت يصح، جائز في السنة، كذلك الدعاء للمسلمين بعضهم لبعض، وكذلك الصدقة يعني من بعض عن الأموات، كل ذلك جاءت به السنة. وأما قراءة القرآن وإهداها للأموات لا نعلم سنة جاءت فيها، وفيها خلاف، بعض العلم يجيزها قياسا على ما ورد، ولكن الأولى الاقتصار على ما ورد، فما ورد في السنة يفعل ويصرف يكون للأموات، وما لم ترد به السنة الإنسان لا يفعله، ومن أراد أن ينفع موتاه ينفعهم بما ورد من الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا هو الذي يمكن.
يقول أريد أن أخطب ابنة عمي، ولكن قالت جدتي أم والدي أنها أرضعتني أنا وعمري عام ولم ترضع بنت عمي، فهل يجوز الزواج بها؟
جدتك
أم أبوه؟
أيوة.
أرضعته،
نعم،
وعمره عام،
نعم،
وهو يريد، وقال ولم ترضع ابنة عمي، هو يريد يتزوج بنت عمي،
يعني هي يعني جدتك أم أبيك،
إيه؟
جدتك أم أبيك،
نعم،
يعني أرضعتك ولم ترضع
البنت،
ولم ترضع البنت.
كنت فوق من الرضاعة؟
نعم.
لا بنت أخيه من الرضاعة.
بنت أخيه من الرضاعة نعم. تصير بنت أخيه من الرضاعة. بنت أخيه من الرضاعة وبنت الأخ يعني 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 بنت العم هي التي يحل الإنسان يأخذها. وأما بنت الأخ يعني هي هو أخوه ولا يعني في
لا هو عمه لما أرضعته هي بنت عمه وجدته لما أرضعته صار أخ لعمه.
نعم صح صار أخ لعمه وصار هو عم هو عم لها نعم يصير عم لها فليس له يزوج.
السؤال الثاني يقول هل يجوز أن أحج وعلي دين ولا أقدر أن أقضيه في هذا العام؟
إذا استأذنت الدائنين فإنه لا بأس لك أن تحج إذا أذنوا لك، وإن لم يأذنوا لك فالذي ستحج به أعطهم إياه، وإن أذنوا لك فحج وتوفيهم في المستقبل.
من أخذ مالا ليحج عن ميت وتيسر له المال الذي يحج به عن نفسه، هل له أن يوكل غيره بالمال الذي أخذه عن الميت دون علم أهل الميت؟
إذا كان أنه ما سافر للحج فإنه يخبرهم حتى هم أنفسهم يختارون، لأنهم قد يكونون اختاروه اختاروا شخصا معين، وقد لا يعجبهم أنه أي واحد يحج عنهم، يريد أن يطمئنوا إلى أمانته وإلى صدقه وإلى أنه يؤدي المطلوب يعني كما ينبغي. فإذا استأذنهم، والآن الاستئذان يعني سهل، أقول الاستئذان سهل، إذا وكلوه ما في بس.
ما حكم من يدعي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟
والله هذا ما حصل لأبي بكر وعمر، عمر وبكر ما رأوه في اليقظة يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني يصير هذا أحسن منهم؟ هذا دجال، هذا من الدجاجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يرى في المنام إذا رؤي على هيئته التي يعرفها أصحابه، وأما في اليقظة فإن حصول ذلك إذا انشق عنه القبر يوم القيامة عند ذلك يرى، أما وهو في قبره يخرج من قبره ويرى هذا الدجال هذا غير صحيح، لأن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون في المنام بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، أما في اليقظة فيكون بعد البعث النشور إذا انشق القبر عنه، والقبر لا ينشق إلا يوم البعث والنشور. الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه. فالكلام يعني في مثل هذا لا يقوله يعني من يقوله من يعني يعرف قدر نفسه. نعم.
يقول يسأل عن الركعات اللي في قباء، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين يوم السبت نهارا أم ليلا؟ فإذا كان نهارا فهل تجزئني الصلاة ليلا؟ أقصد نعم. الركعتين
لك أن تصلي في قباء ليلا ونهارا وأنت مأجور على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الضحى، كان يذهب في الضحى، ولكن ليس بلازم أنك ما تذهب إلا في الضحى، لو ذهبت بعد الظهر أو لو ذهبت بعد المغرب لو ذهبت بعد العشاء كل ذلك لك.
يقول أعاني من خروج الريح وأصلي صلاة المعذور أي أتوضأ لكل صلاة، فإذا كنت بالحرم المكي مثلا وصليت المغرب فهل يجوز لي أن أصلي بذلك الوضوء صلاة العشاء حيث هناك مشقة شديدة، وإذا أردت الخروج والوقت ضيق بين المغرب والعشاء؟
لا ما يعني تتوضأ لكل صلاة، الذي معه حدث دائم يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ للعشاء ويتوضأ للفجر ويتوضأ للظهر ويتوضأ للعصر ويتوضأ للمغرب وهكذا.
هل يقبل المصحف؟
ما نعلم شيء يدل عليه ولا على مشروعيته، وإنما المصحف يلتزم بما فيه فتصدق أخباره وتمتثل الأوامر التي فيه وينتهى عن النواهي التي فيه، وهذا هو الذي هو مطلوب في المصحف، ويعتقد بأنه كلام الله وأنه حق، وأن من أخذ به سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة، أما كونه يقبل فلا نعلم شيء يدل على تقبيله.
يسأل عن حديث دعاء السوق، هل هو حديث صحيح؟
نعم صحيح.
يقول: نعلم بأن مس الطيب من محظورات الإحرام، فهل يجوز لمن أتى إلى الحجر الأسود أن يقبله أو أن يمسه، وكذلك الركن اليماني، مع أن هذين المكانين كثير ما يوضع عليهم الطيب؟
الإنسان يعني له أن يقبل الحجر سواء حصل فيه طيب ولا ما طيب، لكن ما ينبغي أنه يطيب يعني والناس يعني وهم محرمون. أما إذا كانوا غير محرمين يعني في الوقت الذي يعني يكون فيه إحرام الناس والناس يأتون إليه، ما ينبغي أنه يوضع شيئا يعني يعلق بهم، ولكن غير الطائفين غير المحرمين الأمر في ذلك واسع.
من توجه إلى القبر وطلب أن يوصل حجته إلى الله، هل هذا شرك أو بدعة؟
طلب أن يوصل حجته إلى الله؟
نعم.
يعني يحج ويطلب من صاحب القبر يوصل إلى الله؟ ويعني يقول الإنسان يعني الله عز وجل ما يصل إليه شيء إلا عن طريق صاحب القبر؟ يعني هؤلاء شفعنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله؟ نعم هذا من الشرك.
هل يجوز للمرأة إسقاط ما في بطنها قبل نفخ الروح فيه؟
الحمل يفرح فيه، وتكرر الحمل يعني هذا شيء يعني يفرح به ويحرص عليه ولا يتهرب منه أو يحرص على التخلص منه، ولا ينبغي للمرأة أن تعمل على إسقاط يعني الحمل يعني مطلقة، لأن هذا مما جاءت الشريعة في الترغيب فيه وكثرة النسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم لهم يوم القيامة. فيعني المرأة تبتعد عن أنها تحرص على أن تتخلص. نعم إذا كان يعني الحمل عندها يعني يتكرر يعني في كل سنة تحمل ولا تستطيع أن تقوم بها، لو اتخذت بعض الأشياء التي تؤخرها سنة ويعني ولا تؤثر عليها فإنها تفعل، أما بعد أن تحمل فلا تسقط.
يقول: في بلدتنا جميع القبور مبنية ويجمع في القبر 10 أشخاص أو أكثر، توجد قبور قديمة يقوم الناس بجمع العظام والرفات ويجعلونها في قبر واحد ثم يبنون قبور أخرى جديدة، فما الحكم؟ في بلدتنا جميع القبور مبنية.
ايش معنى مبنية؟ عليها بنيان؟
معروف الحجر اللي تحت،
ها؟ يعني في الأرض؟
الحجر
أيوة.
في الأرض.
نعم.
ويجمع في القبر 10 أشخاص أو أكثر، وتوجد قبور قديمة يقوم الناس بجمع العظام والرفات ويجعلونها في قبر واحد ثم يبنون قبور أخرى جديدة.
أولا ينبغي أن تكون القبور كل قبر على حدة، ويكون سواء لحدا أو شقا، وهذا هو الذي كان الصحابة يفعلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبر واتخذ له اللحد، وجاء ما يدل على اختيار اللحد وعلى تفضيله على الشق، فكل واحد يقبر. لكن إذا صار هناك حاجة إلى أن الناس يدفنون مع بعض فإنهم يدفنون مثل ما حصل في الشهداء، فإنهم دفنوا في قبر واحد ويقدم أكثرهم قراءة للقرآن للقبلة كما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الناس ابتلوا بأنهم يعني يضعون الموتى في مكان أو شقا في الأرض، فإذا وضعوا شخصا آخر لا يخرجون العظام وإنما يجعلونها في نفس المكان، يجعلونها في جانب وينزلون القبر إذا كان الأماكن ضاقت عندهم وليس عندهم أماكن أخرى يدفنون بها. لكن إذا كان هناك أماكن يدفن بها كل شخص على حدة فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه.
هل يمكن القيام بعمرة جماعية نية واحدة من الأم والزوجة والأولاد؟
إيش معنى عمرة جماعية بنية واحدة؟ كل واحد ينوي، كل واحد معتمر وكل واحد ينوي. إيش معنى جماعية؟ يعني كون الأولاد يحجون مع بعض يحجون، عائلة تحج مع بعض، لكن كل واحد كل واحد معتمر وكل واحد حاج. ايش معنى جماعية؟ انا ما فهمت قضية جماعية كونهم يحجون وهم جماعة اسرة وكل واحد ينوي ويلبي. نعم هذا هو الاصل، لكن ايش يعني؟ انا ما اتصور في السؤال هذا. هو يتصور عكسه ان واحد يحج عن جماعة، شخص واحد اذا حجة موسومة بين اثنين وثلاثة هذا لا يجوز، وانما الواحد يحج عن واحد، شخص عن شخص، ما يحج شخص عن شخصين حجته، يعني حجة واحدة او عمره واحدة يقسمها بين اثنين او ثلاثة هذا لا يكون. اما جماعة يعني يحجون حجا جماعيا، ان كان مقصود انهم يسافرون مع بعض وكل واحد ينوي عمره وحج هذا هو الاصل. اما ان كان غيره انا ما فهمته.
الام والعيال كلهم ناويين العمرة عن ابوهم الميت
هكذا لا بأس. يمكن ان يحج شخصاني عن شخص واحد، او الجماعة يعني عدد من الناس يحجون عن شخص واحد، ما في بأس.
هل لي ان ازور قبر شخص معين؟ يقول مثلا لو كنت بدمشق فهل لي ان ازور قبر شيخ الاسلام ابن تيمية؟
اذا كنت موجودا في بلد واردت ان تزور قبورا فيه او قبرا فيه لا بأس، لانك لكن لا تذهب من اجل الزيارة. لكن اذا كنت موجودا في بلد وزرت المقابر الذي فيه، او زرت قبورا فيه شخص تعرفه او ما تعرفه، او قبورا يعني تسلم على اهلها لا بأس.
يقول انا مريض في قدمي والاطباء نصحوني بعدم مس الماء، فهل يجوز لي التيمم حتى اشفى؟
اذا كان الاطباء يقولون ان الماء اذا جاء للجسد انه يلحقه ضرر والاطباء مأمونين ما في بأس، لكن اذا كان انه يعني الاطباء غير مأمونين او انه يعني الضرر غير متحقق، يعني مثل فيه جرح والجرح يعني مثل يأتيه الماء يزيده ضررا، يعني ما في بأس. لكن يمكن ان الانسان بدلا من هذا انه يعني انه يتوضأ يعني مرة ثم يلبس شراب ويمسح عليه.
يقول اسأل عن المتاجرة في العملة، شراء العملة، شراء المال بالعملة الصعبة بثمن ثم بيعه بثمن اخر،
ما في بأس إذا سلم من الربا ومن الوقوع في الربا، لأنك تبدل نقود بنقود وتبيع نقود بنقود ما في بأس، لكن يعني عليك أن تحذر من أن تقع في الربا، لأن العملة المتاجرة فيها لا بد أن يكون يدا بيد، ما فيه تأجيل. العملة ما تعطيه يعني نقود والله أجيب لك بدالها بكرة، هذا لا يجوز، بل لابد من يد بيد، ما في تأجيل. أما كونها يعني بعضها يزيد، نعم يزيد، قد بعضها أغلى من بعض، التفاضل بينها والزيادة لا بأس، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هذه الأمور الخمسة التي ذكرتم أنها تزار في المدينة، هل هي عامة للرجال والنساء يزورونها؟
نعم، هذا يعني فاتني أن ينبه عليه، وهو أن الزيارة للقبور إنما هي للرجال، الزيارة للقبور للرجال دون النساء، فالنساء لا يزورن القبور، والمسألة ليست محل إجماع، فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من ذلك أنها النساء لا يزورن القبور، وذلك لأنه ورد في بعض الأحاديث لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، ولأن المرأة فيها ضعف وجزع، فهي لا تصبر إذا رأت إذا زرت القبر تذكرت ولدها أو أباها أو زوجها، فإنها لا تصبر، يحصل منها الجزع ويحصل منها النياحة. ولهذا جاءت الأحاديث التي تنهى عن النياحة مضافة إلى النساء، وإن كان الرجال إذا حصل منهم نياحة مثل النساء، لكن لما كان الغالب على النساء النياحة وعدم الصبر والتحمل جاءت الأحاديث مضافة إليهن، كما جاء في الحديث لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة لترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة تحلق رأسها عند المصيبة، مع أن الشاق والصالق والحالق من الرجال مثل النساء إذا حصل، لكن الكلام أضيف أو التعبير جاء بالإضافة إلى النساء لأن الغالب عليهن الجزع وعدم الصبر والتحمل، ولهذا لا تشرع زيارة القبور للنساء، لا تشرع. نعم يصلين ويسلمن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبلغ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أما كونها تأتي عند القبر أو تذهب للمقبرة وتسلم على أصحاب القبور هذا جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أشرت إليه، لعن الله زورات القبور. بعض الناس قد يقول أو يقول إن زورات معناه ليكثرن الزيارة، وأما إذا زارت المرأة ولم تكثر فإن هذا لا بأس به، وهذا غير صحيح، لأن المرأة ضعيفة وجزعة، فيها جزع وفيها ضعف، لا تملك نفسها عند المصيبة، لا تملك نفسها عند المصيبة ولا عند مشاهدة القبر وزيارة القبر لقلة صبرها ولضعفها، فلهذا لا تشرع. وقول لعن الله زورات القبور، الزوار أو الفعال يأتي للمبالغة ويأتي للنسبة أيضا، يعني زورات يعني منسوبات إلى الزيارة أو ذوات زيارة، يعني أصل الزيارة مو بالمبالغة، وهذا مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فالله منفي عن أصل الظلم، فالله عز وجل لا يظلم، لا يظلم أحدا، وليس المقصود منه في المبالغة، فإن الله عز وجل يقول وما ربك بظلام يعني ليس بذي ظلم، هذا معنى وما ربك بظلام للعبيد، يعني ليس بذي ظلم، ليس بظالم، لا يحصل منه الظلم، لا ينسب إليه الظلم، هذا هو معناه. فإن كلمة صيغة المبالغة تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة، يعني ليس بظلم، ليس منسوب إلى الظلم، زورات يعني منسوبة إلى الزيارة أو ذوات زيارة، فليست الصيغة هذه إنما تكون للمبالغة، بل تكون للمبالغة ولغير المبالغة. ثم إن هذان القولان، القول بالجواز والقول بالمنع، المرأة لو تركت الزيارة ما الذي يفوتها؟ ما فاتها إلا أمر مستحب فقط، فاتها أمر مستحب، ما تركت واجبا حتى تعاقب عليه، وإنما تركت أمرا مستحبا. أما لو زارت فإنها تكون تعرضت للعنة في قوله لعن الله زورات القبور. إذن هذا القول أسلم من القول الآخر وأحوط من القول الآخر، لأن فيه السلامة من التعرض للعنة وللعقوبة، فهي لو تركت الزيارة تركت أمرا مستحبا على القول بأنها مستحبة، على القول بأنها تزور، ولا شك زيارة القبور مستحبة ليست واجبة، زيارة القبور لا تجب وإنها مستحبة، لكن لو تركت المرأة الزيارة فاتها أمر مستحب فقط، ولكن لو فعلت الزيارة تعرضت للعنة لقوله لعن الله زورات القبور، لعن الله زورات القبور. إذن الزيارة للمقابر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو البقيع أو الشهداء أو أي مقبرة في الدنيا إنما هي للرجال دون النساء.
يقول الدعاء الذي ورد عند زيارة المقابر هل يقرأ عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا ما يقرأ، لأنه عندما يزار القبر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كما أنك لو جئت لميت واحد معين تزوره وأنت تقف عند قبره ما تقول السلام عليكم أهل الديار، أنت تخاطب شخص واحد السلام عليك يا أبي أو السلام عليك ورحمة الله إذا سلمت على أبيك وقفت عند قبر أبيك تقول السلام عليك يا أبي أو السلام عليك ورحمة الله وبركاته, وإن لم تسلم لكن تخاطب خطاب المفرد وتدعو له وتدعو له بالرحمة والمغفرة, لأن الدعاء وأما الدعاء العام للمقابر هذه صيغته السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم سلفون ونحن بالأثر نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية.
يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم
قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزور يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته, دعاء له عليه الصلاة والسلام يدعو له ولا يدعوه, ما يقول اعمل لي أعطني افعل لي, وإنما يدعو له ويطلب من الله له. نعم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسلم عليه يرد علينا؟
هو جاء في الحديث يعني أن الملائكة تبلغه وهو يرد السلام, ولكن لا يقال كيف يعني هو شخص واحد والناس من جميع الأقطار, هذه أمور برزخية لا يسأل عن كيفيتها, أمور برزخية لا نعلم كيفيتها, نصدق بما جاء به النص ولكن لا نقول إن هذا كيف يعقل وأن هذا كذا والناس يعني يسلمون من كل مكان والملائكة تبلغ كيف يكون ذلك, هذه أمور غيبية ليس الإنسان يشغل نفسه بها, لأن أمور الغيب تختلف عن أمور المشاهدة, حتى العذاب يختلف عن المشاهدة, القبر صاحبه إما منعم وإما معذب, لو فتحنا القبر وما رأينا جنة ولا نار ما نقول ما في جنة ولا نار, في جنة ونار في جنة ونار ولا ما رأيناها, لأن أمور الآخرة تختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف وقد رآها صلى الله عليه وسلم ومد يده ليأخذ عنقودا من العنب والصحابة وراءه ما رأوا الذي مدت إليه اليد ولكنه رأوا يده صلى الله عليه وسلم, أطلعه ولم يطلعهم, أراه أن الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف بعدما عرضها عليه وهم ما رأوه, رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد, ولهذا سألوه قال يصل رأيناك مدت يده كأنك تتناول شيئا, شافوا رأوا يده ولكن ما رأوا الجنة الذي ما رأوا العناقيد التي مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها وهي موجودة قدامهم, فلو فتحنا القبر والله نقول ما في جنة ولا نار, في جنة ولا نار لكن لا نراها ولا نشاهدها لأن هذه أمور برزخية, والله عز وجل أخفى على الناس ما يجري في القبور وإلا ما يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم عيش, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, لولا أن لا تدافنوا الناس لو حصلهم يعني يسمعون ما يجري في القبور ما يأكلون طعام ولا يتهنون بعيش, الناس إذا كان عندهم مريض يئن ما يتلذذون بالطعام, مريض في البيت يئن أو يصرخ من شدة الوجع ما يستطيعون يأكلون قدامه وهم يسمعون هذا الشيء, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا ما حد يدفن من ضعفهم وعدم يعني لا يستطيعون أن يدفن بعضهم بعضا, لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أمور البرزخ تختلف عن أمور المشاهدة وأمور الدنيا, فلا يقال أننا فعلنا كذا وما وجدنا, لو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار, إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة عرضت عليه ومد يده وعرض النار وتأخر وأصحابه سألوه رأيناك تقدمت رأيناك تأخرت, أخبرهم بأنه تقدم ليأخذ عنقودا من العنب ثم قال لو أخذت من هذا العنقود لأكلتم ما بقيت الدنيا من هذا العنقود, عنقود واحد يأكل الناس إلى نهاية الدنيا, لأن نعيم الجنة الله شاء أن يكون غيبا, لأنه لو جاء نعيم الجنة في الدنيا صارت الآخرة علانية, لكن صارت غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, وحتى يشتغل من ويستعد للآخرة من يصدق بالأخبار ويرجو الثواب. وأما من لا يؤمن إلا بالمشاهدة هذا لا يستفيد شيئا لا يستفيد شيئا. وهناك في الدنيا مثال يوضح أمور يعني الآخرة وأنها غيب. يعني يكون الرجل وزوجته في غرفة واحدة وفي لحاف واحد، ثم واحد يرى في منامه نعيم ويتلذذ ويأكل ويشرب، وهذا بعكسه في عذاب وفي جحيم، وهذا بجوار هذا ما درى هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. يكون أحدهم رأى أنه في بساتين وفي جنة وأنه يأكل من أنواع النعيم فيقوم لعابه يسير، يعني مبسوط فرح، وهذا اللي بجواره في لحاف واحد يقوم رأى أن الحياة تلاحقه والذئاب تنهشه والعقارب تلسعه، ثم يقوم مذعور خايف ريقه ناشف، وهذا ما درى عن هذا وما في هذا شيء في الدنيا الناس يشاهدون، هذا يقوم مبسوط ومرتاح فرح مسرور، وهذا يقوم مذعور. فإذا أمور الآخرة أمور البرزخ أمور غيبية، أمور البرزخ أمور غيبية، على الإنسان أن يصدق وإن لم يشاهد ويعاين، لكن كل ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يجب التصديق به والإيمان به وأنه واقع حقيقة أو سيقع حقيقة طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا يسأل ما معنى إبلاغ الصلاة والسلام، الملائكة تبلغ الصلاة والسلام، هل معنى ذلك تبلغ صوت المصلي والمسلم؟
لا ما تبلغ الصوت، تبلغ الكلام، يعني أن فلان يعني سلم عليك، أما كونها تحمل الصوت وأن تأخذ الصوت ما نعلم شيء يدل عليه. يعني مثل إبلاغ السلام، الإنسان لو أراد إنسان يبلغ السلام يقول فلان يسلم عليك أو حملني فلان لك السلام، يعني هكذا الناس يعني تحملهم السلام.
إذا ما اشتهر عند العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من سلم عليه بعينه واسمه،
أمور الغيب قلنا يعني ما نستطيع أن نتكلم فيها إلا بدليل، لكن الملائكة تبلغ وتقال فلان سلم عليك، لكن هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شاهده أو كذا، هذه أمور غيبية الله تعالى أعلم بها، الناس لا يعلمون من الغيب إلا ما علموا إياه، لكن يبلغ يعني ويقال يعني قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والله أعلم هل تبلغه بالتفصيل وكل واحد على حدة أو تبلغه في الجملة، التفاصيل التي ما ورد فيها نص الله أعلم بها.
يقول هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء أن أقول اللهم إني أسألك بحق هذا القبر وحق من دفن فيه؟
الإنسان لا يسأل يعني بشيء لم يرد، يسأل بشيء ورد أو بشيء سابق، يقول اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم أني أسألك بتصديقي بنبيك، هكذا الإنسان يسأل. أما كلمة الحق هذه ما وردت بحق فلان، ما ورد أسألك بحق فلان أو جاه فلان، وإنما أسألك بمحبتي لفلان وبإيماني بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يسوغ الإنسان أن يأتي به.
كذلك يقول أقول اللهم إني أسألك شفاعة سيدنا محمد بإذنك،
ما يحتاج أن يقول بإذنك، اللهم إني أسألك، ما يقول إن شئت كما جاء في الحديث، لا يقول إنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما يقول اللهم ارحمني ويعزم المسألة، فلا يحتاج يقول بإذنك، وإنما يقول اللهم إني أسألك بدون أن يقيدها بمشيئته أو بإذنه، لأن الإذن هو المشيئة، لأن الإذن ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني بمشيئة الله، فهذا مثل اللي يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيقول اللهم من يسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، لا يكون ولا يقول إن شئت أو بإذنك.
إذا أتيت الروضة الشريفة بعد صلاة العصر هل أصلي فيها ركعتين؟
ليس للإنسان أن يذهب إلى الروضة بعد صلاة العصر ليصلي فيها، كما أن الإنسان لا يذهب إلى مسجد قباء بعد صلاة العصر ليصلي فيه، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها. ليس الإنسان يصلي بعد العصر ولا بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإنما يذهب إليها في أوقات لا نهي فيها. مما يدخل تحت الكلام الذي تقدم في إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه عندما يكون على الحوض يذاد عنه أناس يعرفهم فيقال فيقول أصحابي أصحابي، يعني يعرفهم أنهم من أصحابه، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني الذي يجري بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويجري على الأرض ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يراد به الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق والجيوش المظفرة التي قام الصديق رضي الله عنه بقتال المرتدين، فمن قتل على الردة هذا هو الذي يذاد، هذا هو الذي يذاد عن الحوض، لأنه الرسول كان يعرف أنه من أصحابه ولكنه ذيد عنه لأنه ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. فيكون ولهذا قيل انك لا تدري ما احدث بعده، الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم ايش الذي حصل من ارتد ومن بقي على اسلامه، اقول ما عرف هذا، ولهذا قيل له انك لا تدري ما احدث بعده. ثم ايضا امته كان يعرفها بالغرة والتحجير، يعني جاء انه كان يعرف امته غرة محجلين من اثر الوضوء، يعني هذه علامتهم التي يعرفهم بها، يعرف انهم امته وأنهم من أمته بهذه العلامة. فإذن هو لا يعلم عن الشيء الذي يحصل في يعني للناس ويحصل من الناس، وإنما حديث أنك لا تدري ما أحدث بعدك يدل على أن ما جرى من أصحابه بعده أنه يعني لا يعلم عنه شيئا، وكذلك أمته يعرفها عن غيرها من الأمم بعلامة، وهي أنهم غر محجلين أنهم يتوضعون، فتكون ذلك بياضا في وجوههم وكذلك في أيديهم وأرجلهم التي هي أماكن الوضوء. نعم.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله سبحانه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال بحديث الأعمى.
الأعمى إنما توسل بدعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره أولا، قال إن شئت صبرت وهو خير لك وإن شئت دعوت، قال بل ادعو ادعو. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأمره بأن يتوسل يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي حصل منه أنه دعا له فهو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الله أن يستجيب لنبيه هذا الدعاء الذي دعا له فيه، فليس في توسل بالجاه وإنما توسل بنفس الدعاء، لأن بدعانه هو خير إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال بل ادعو فدع.
بعض الناس يرفع يديه عند السلام، فما حكم هذا الرفع؟
ما نعلم شيء يدل عليه. الإنسان يعني يسلم على أصحاب القبور دون أن يرفع يعني يده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كان يرفع يديه عندما يسلم على أصحاب القبور، ما نعلم يعني شيء، لا أعلم شيء يدل على رفع اليدين عند وكذلك عند قبر صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يرفع يديه.
ليس رفع الدعاء على وجه الدعاء، يرفع يديه كأنه يسلم يحيي
وهو يسلم على النبي،
إيه يشاور كذا يشير،
لا 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 أبدا. يديه أقول الناس لما جاءوا إذا لما كان بحضرتهم ماذا كانوا يصنعون إذا جاءوا يسلمون؟ يقول يسلمك يا رسول الله ما يرفعون يديهم ولا يضعون يديهم على صدورهم، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما يأتي الواحد حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فيجيبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالذي كان يفعلونه في حضرته هو الذي يفعل عند قبره، الواحد يسلم دون أن يكون لسلامه هيئة معينة، كونه يضع يديه على صدره أو أنه يعني يرفع يديه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ما كان يفعلونه.
فالذي يستلم الركن اليماني هل هناك له دعاء مخصص، وهل يسمي الله عند استلامه؟
الركن اليماني الذي ورد أنه يستلم فقط، ولا نعلم يعني ذكر أو دعاء يكون عند استلامه.
هل ورد نص شرعي أو أثر أو رأي فقهي فيما يفعل بثوب الإحرام بعد الانتهاء من مناسك الحج؟
والله ما نعلم، أقول ما نعلم، هو لباس من اللباس الإنسان يستفيد منه أو يعني يستعمل في أي شيء، أنا ما أعلم يعني شيء، والأصل فيه أنه يستعمل في أي شيء سائر، في أي شيء ينتفع به، يعني يمكن يحفظه ويستعمله لعمرة ثانية أو لثالثة، أو يعني يجعله يعني أو يعطيه لأحد يعتمر به، أو يعني يقطعه لأولاده إذا كان يعني رأى أنه يقطعه لهم ولا يشتري لهم. المهم أنه ما نعلم يعني شيء يخصه، وإنما يستفاد منه بأي نوع من أنواع الفوائد السائقة المباحة.
هل يجوز للحاج المبيت خارج منى بعد منتصف الليل ثم الرجوع إليها قبل وقت الرمي؟
إيش؟
هل يجوز للحاج المبيت خارج منى بعد منتصف الليل ثم الرجوع إليها قبل وقت الرمي؟
المبيت مقداره أكثر الليل، أكثر من النصف، لأنه لا يعتبر بات إلا إذا زاد على النصف، لا يقل عن النصف ولا يكون النصف، وإنما يكون أكثر من النصف، أكثر الليل، هذا هو الذي يكفي به المبيت أو يحصل به المبيت، سواء كان من أول الليل أو من آخر الليل، يعني النصف الأول مع شيء من النصف الثاني أو النصف الثاني مع شيء من النصف الأول، هذا هو الذي يحصل به أو يتحقق به حصول المبيت في منى.
هناك بعض الناس،
والرمي كما هو معلوم يعني أيام التشريق بعد الزوال، يعني المبيت أول ليلة 11 و12، وهذا لازم لجميع الحجاج، و13 لمن أراد يتأخر، والمبيت يكون أكثر الليل، والرمي لكل يوم بعد الزوال. نعم.
بعض الناس يحلق بعض رأسه ويترك البعض من أجل الحجامة، ألا يسمى هذا قزعا؟
يحلق رأسه
ويترك بعض، يحلق بعض مواضع الرأس ويترك البعض للحجامة فقط
إذا أراد أن يحتجم؟
نعم.
يعني يحلق مكان الحجامة؟
نعم.
لا، هذا يسمى قزع. القزع يعني كونه يعني يعمل يعني تجملا، أما كونه مكان معين أو مكان الحجامة أو مثلا فيه جرح يعني أزال الذي حوله وترك الباقي، ما في بس.
يقول السائل: اشتريت أرضا لأبيعها عندما يرتفع السعر، أخرجت زكاتها عندما حال عليها الحول الأول، وعما قريب سيحول عليها الحول الثاني، ولا أجد ما أخرجه زكاة عنها، فهل إذا بعتها أخرج الزكاة عن كل حول بمفرده، أم أخرج زكاة المال ككل عند وقت البيع؟
الشيء الذي يعد للبيع يقوم عند حلول الحول، ويخرج منه ربع العشر الذي هو الزكاة، وإذا كان الإنسان عند حلول الحول ليس عنده شيء، فيمكن إذا يعني يمكن أن يؤخر، فإذا حصل مالا يدفعه زكاة فعل، ولا يؤخر ذلك إلى حين البيع ويمضي عليه سنوات دون أن يخرج شيء، بل إنه إذا حصل على شيء من المال فإنه يخرج الزكاة، ولا يرجع ذلك إلى أن يبيع فيخرج عدة سنوات، وإنما إذا حصل شيئا من غير هذه الأرض وصار عنده شيء من النقود يخرجه زكاة فإنه يبادر إلى ذلك، ولا يرجع الأمر إلى أن يبيع الأرض ثم يخرج لعدة سنوات مضت. هو لابد من إخراج عدة سنوات إذا لم يخرج كل سنة، لكن لا يؤخر إلى حين البيع، وإنما إذا تيسر له وحصل له نقود يخرج بها الزكاة فعل، ومن حين ما يحصل عليه أن يبادر إلى فعل الزكاة.
يقول فضيلة الشيخ: أخي يعمل في أحد البنوك وهو بنك يتعامل بالربا، ولكن أخي يقول إني لا أخذ منه إلا مرتبي ولا أزيد عليه، فهل يجوز لي أن أزوره وآكل عنده في بيته، وإذا جاء لي بشيء فهل آكل منه؟
عليك أن تنصح أخاك بأن يبتعد عن الإعانة على الربا أو المشاركة في أعمال فيها ربا أو خدمة فيها يعني شيء يتعلق بالربا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فأهم شيء عليك بالنسبة لأخيك أن تنصحه وأن يبحث له عن رزق حلال، هذا هو المهم في حقك، والمهم بينك وبين أخيك أن تحرص على أن يكون مكسبه حلالا وأن يكون مطعمه حلالا، هذا هو المهم، أهم من كونك يعني تتركه وتسأل هل تأكل أو ما تأكل.
إذا أحرمت المرأة وتريد أن تستر وجهها فماذا عليها أن تفعل؟ هل يجوز لها أن تخيط قطعة من القماش مع جلبابها؟
الخمار هو ما يغطى به الوجه وليس مخيطا على شكل البرقع أو النقاب، وإنما تكون يعني معها قماش يكون على رأسها ويكون مرفوعا فوق رأسها، فإذا صار يعني من أو جاء أو حصل أن يكون أجنبي يراها يعني يراها فإنها تنزل الخمار من على رأسها حتى يغطي وجهها.
السؤال الثاني يقول: من السنة بعد رمي الجمرات في أيام التشريق أن يقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو، السؤال: هل إذا وكلت من يرمي عني جاز له أن يرفع يديه عني ويدعو بنيابة عني؟
أولا الذي سيرمي عنك أولا لا يرمي عنك إلا حاج، ما يرمي عنك أحد ما حاج، وهذا الحاج عندما يرمي عنك وعنه سيتقدم ويقف يدعو يعني في ذلك المكان، مثل ما كونه يدعو في الطواف ويدعو في جميع الأحوال هو سيدعو في هذا المكان، فأنت توكله في الرمي. وأما الدعاء، الدعاء ليس بواجب، ولكن المسلم عليه أنه يقف يدعو بعد الأولى وبعد الثانية في أيام التشريق، وأنت توكيلك ليرمي عنك ليؤدي الواجب، أما كونه يقف يدعو هذا ليس بواجب، ولكن السنة لكل من رمى الجمار في أيام التشريق أنه يقف بعد الأولى والثانية يدعو.
هل هناك دعاء معين فيما بين الجمرات؟
ما نعلم دعاء معينا لذلك.
يقول: إذا أخرنا طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق هل يسقط عنا طواف الوداع؟
نعم، إذا كان طوافكم للإفاضة عند المغادرة فهو يغني عن الوداع، لأن المقصود في الوداع أن يكون آخر عهده البيت، هذا هو المقصود من طواف الوداع. فإذا أخرتم طواف الإفاضة وسافرتم بعده مباشرة يعني ما تأخرتم فإنه يغني عن الوداع.
كم عدد الحصوات لمن تعجل في الرمي؟
عدد الحصوات التي يرمي بها المتعجلون 49 حصاة. يوم العيد 7 حصيات لجمرة العقبة، واليوم الحادي 21 للجمرات الثلاث، اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر 21 للجمرات الثلاث، يكون مجموع 49. وإذا تأخر لليوم الثالث يضيف 21 فيكون 70 حصاة.
وهل في اليوم الثاني يرمي معه عن اليوم الثالث؟
لا، الثالث يرمي من تأخر، أما من تعجل ليس عليه إلا رمي اليوم الذي أدركه، وأما اليوم الذي الثالث عشر لا يرمي إلا المتأخرون الذين باتوا ليلة الثالث عشر يرمون، أما غيرهم لا يرمي. غيرهم ممن تعجل كل حصى الحصى الذي يرميه 49.
يقول: بعد أن أتم الحج إن شاء الله أريد أن أعتمر لوالدتي، فهل يجوز أن أحرم من مسجد عائشة؟
العمرة المشروعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفعلونها، العمرة الذين يأتون إلى مكة يلبون، وليست العمرة التي يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة. فأنت أدعو لوالدتك ولمن تريد من أقاربك وغيرهم، وإذا يسر الله لك أنك تأتي لأن تؤدي عمرة عنك أو عن غيرك فعلتها.
يقول فضيلة الشيخ: مال لمسجد كان عند شخص كأمانة ثم تبدلت العملة، فكيف يعيد هذا الشخص هذا المال المؤتمن عنده مع أن العملة الآن لم يبقى العمل عليها؟
العملة التي يعني أودعت عنده هي العملة الواجبة عليه، العملة الواجبة عليه هي التي أودعت عنده، يعني لا يجب عليه عملة أخرى. إذا أودع عنده ريالات المودع عنده ريالات، إذا أودع عنده دنانير من أي نوع من أنواع الدنانير لبعض البلاد فإن هذا هو الواجب الذي يجب عليه، لا يجب عليه شيئا غير الذي أودع عنده. وهذا التأخير أو هذا الذي كان أودع عنده للمسجد يعني إنها أنه مكث مدة طويلة والمسجد ما يحتاج إليه، إذا كان أنه مكث عنده طويلة والمسجد ما يحتاج إليه فهو مرصود للمسجد، والمسجد يخرج له من هذه النقود سواء انخفضت قيمتها أو ارتفعت أو انخفضت.
لكن الآن العملة تبدلت،
خلاص إذا بدلت تبدل مكانها، أقول يحول إلى المكان الذي بدل. إذا كانت ألغيت العملة وأوقفت، الذي حل محلها هو الذي يحول إليه.
سؤاله الثاني يقول: أخطب في مسجد في بلدي، فهل يجوز لي أثناء الخطبة بين الحين والآخر أن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمر المصلين بالصلاة عليه؟
الإنسان وهو يخطب يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما يأتي ذكره، كلما جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، ولا يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يصلي عليه، لأن البخيل هو من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، والبخيل هو الذي يأتي على لسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصلي عليه. فالمطلوب الإنسان أنه يصلي ويسلم عليه. أما كونه في أثناء الخطبة يقول صلوا، هو الناس يصلي والناس يصلون، لأن من سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، والخطيب يخطب، لأن هذا لا مانع منه، لأن يعني محذور كل إنسان يتكلم كلام عادي يعني يكلم صاحبه، أما أن يكون مع الخطيب يصلي كما يصلي ويؤمن على دعائه هذا مطلوب منه. مو معناه أن السامع ساكت بس ما يقول أمين ولا يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك، لأنه يقصد ما جرى عليه العادة في نهاية الخطبة الثانية أن الخطيب يأمر المصلين.
والله إذا أتى بذكر بالآية الكريمة إذا أتى بالآية الكريمة وأن الله عز وجل أمر الناس بالسلام عليه, إذا أتى بذلك لا بأس بذلك إن شاء الله, لكن ليس بلازم.
سؤاله الثالث يقول: إذا اعتمرت عن نفسي الآن فهل يجوز أن أعتمر عن أخي المتوفى مباشرة علما بأن أخي كان يصلي ويترك؟
أنا أجبت على هذا السؤال في السؤال الذي قبل هذا أو الذي قبله, هو أن الذي قال أنه يصلي لي أنني أعتمر بعمره يعني بعد الفراغ من الحج, هذا مثل هذا السؤال. وأما الإنسان الذي لا يصلي لا يحج عنه ولا يعتمر, سواء كان لا يصلي الصلوات الخمس كلها أو أنه لا يصلي يعني صلاتين تاركها نهائيا, لأن الصلاة لا بد منها كلها, مو الإنسان يصلي ثلاث صلوات وصلاتين يتركها.
إذا صلى الإمام جالسا لعذر فماذا على المأمومين؟
أولا عليه إذا كان معذورا أنه يقدم غيره ليصلي عنه, إذا قدم إذا كان عنده عذر لا يستطيع معه القيام فإنه يقدم من يصلي, ولا يتقدم يصلي بالناس وهو يعني جالس فيحتاج الناس إلى أن يصلون وراءه جلوسا أو قياما, يعني يترك الإمامة لغيره في حال مرضه وعدم قدرته على القيام.
سؤاله الثاني: هل يجوز المسح على الحذاء الذي يغطي الكعبين؟
ما في حذاء يغطي الكعبين, يغطيها الخف, هذا اللي قال له يغطي الكعبين. أما الذي لا يغطي الكعبين فإنه نعل أو خف دون الكعبين وقال له نعل أيضا, حكم النعل. أما ما يغطي الكعبين فإنه يمسح عليه لأنه يعني سواء سمي, لكن هذا مثل هذا يسمى خف.
السؤال الثالث يقول: هل يجوز لمن أكل يوما من أيام رمضان أن يكفر نقدا؟
الكفارات تكون طعاما, المعروف في الكفارات أنها طعام وليست نقود, وذلك أن الناس مطلوب منهم أن يطعموا ويصل إلى الناس شيء يؤكل, لأنه قد يأتي على الناس زمان يكون الطعام قليلا والفلوس كثيرة, ولو وصلت الفلوس إلى الإنسان ولا وجد طعاما يأكله مات من الجوع والنقود بجيبه. ولهذا جاءت الكفارات طعام ما جاء فيها نقود, لأن الطعام هو الذي يكون به الغذاء ويكون به الاستعمال, أما النقود فقد يموت الإنسان جوعا وجيوبه مملوءة من النقود, ما تنفع النقود إذا ما حصل طعام.
يقول سؤاله الرابع: ما حكم الحج عن ميت ليس من أهله؟
ما في بأس, الإنسان يحج عن غيره سواء من أهله أو من غير أهله, لا فرق, جائز أن تحج عن قريب لك وعن شخص بعيد عنك.
سؤاله الأخير يقول: نظرا لعدم الاستطاعة لذبح يوم العيد في البلدان الأوروبية, فما حكم إنابة أحد الإخوة لأن يذبح في بلد إسلامي ويوزع الذبيحة على الفقراء؟
إيش السؤال؟
نظرا لعدم الاستطاعة في ذبح يوم العيد في البلدان الأوروبية,
إيش الاستطاعة؟
بس يضحون أضحية,
ليش؟
ما أدري. فما حكم الإنابة؟
لماذا نضحون؟ يضحون في أي مكان ماذا عندهم مشاكل, والأضحية يمكن الإنسان يعني يأكل ويتصدق ويهدي, حتى لو يعني أهدى لكافر لا بأس بذلك لأنها هدية وليست زكاة.
قال: من أخذ مالا ليحج عن ميت ماذا له من الأجر, علما بأن جميع المال سيصرفه في مصاريف الحج من أجرة للحملة وغير ذلك من مصاريف ضرورية؟
الإنسان إذا هو على قدر نيته, إن كان أراد الدنيا فقد حصلها بهذا النقود اللي يعطيها إياها, وإن كان أراد صارت النقود وسيلة له إلى أن يحج لأنه ما عنده نقود يحج بها, ولكنه أراد أن يشارك الناس وأن يقف في هذه المشاعر وأن يتقرب الله عز وجل بهذه القربات، ولا يقدر على ذلك بماله، له أن يأخذ شيئا يوصله نيابة عن غيره، وهو مأجور على حسب نيته، لأن من يحج عن غير له حالتان، إما يأخذ ليحج أو يحج ليأخذ، فإن كان يأخذ ليحج فالأخذ وسيلة والحج غاية وهو مأجور، وهو مثل الذي سأل الذي ذكرت أنها يعني لا يستطيع الحج ولا بماله، ما عنده مال، ولكنه أراد أن يصل للحج ولو عن طريق النيابة لحرصه على مشاركة الناس في الحج، فهذا مأجور. وإنسان الحج عنده وسيلة والأخذ غاية، هو يريد المال وهمه المال، فهذا فوت على نفسه الخير الكثير.
يقول حفظك الله ورعاك، ما حكم الأوراد التي يأتي بها أتباع التجان والجلوس معهم، وهل يجوز أكل الطعام واللحم الذي يقام كل عام للأولياء؟
الإنسان عليه أن يتقيد بالأوراد الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الناس كل ما يحتاجون إليه، ما خرج من هذه الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وأنزل الله عز وجل عليها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان يكون في دعائه وفي تصرفاته متبعا لا مبتدعا، يسير وفقا لما جاء في النصوص، فالأدعية التي يدعو بها عليه أن يعرف يعني الأدعية، ويعرف الأماكن التي تكون فيها الأدعية والأزمان التي تكون فيها الأدعية، فيكون بذلك متبعا. أما كونه يشغل نفسه بأشياء محدثة وأمور محدثة فيبتعد عن ذلك، ولا يشغل نفسه إلا بما جاءت به السنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة، وأما كلام غيره فلا يسلم من أن يكون فيه خلل وأن يكون فيه خطل.
يقول ما حكم صلاة النافلة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة؟
هذا مستحب لكن ليس من الرواتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني معناه أنه إذا أذن المؤذن فالإنسان يتنفل بين الأذان والإقامة، لكن منه ما هو رواتب أشياء راتبة مثل ركعة الظهر أربعا قبل الظهر وثنتين قبل الفجر، الباقي قبل العصر يصلي وقبل المغرب يصلي وقبل العشاء يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، والأذانان هما الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، وقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة.
يقول أبي يداوم على ست ركعات دائما بعد صلاة المغرب، فهل في ذلك شيء؟
لا ينبغي للإنسان أن يداوم على شيء يلتزمه ولم يرد فيه سنة، التزام يعني شيء معين يلتزمه وليس فيه سنة لا يفعل.
هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة؟
إيه نعم يشرع، لكن يكون في الأول، في أول ركعة يستفتح، وأما في الركعات الأخرى أو التي بعدها إذا قام ليصلي ركعتين ثم ركعتين ما يستفتح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في أول صلاة الليل.
ما حكم التصوير من أجل الذكرى فقط؟
لا يجوز التصوير، يكون للأمور التي لا بد منها، وأما للذكرى فالإنسان لا يفعل ذلك.
هل على من لبس الحزام فدية؟
ليس عليه فدية، يجوز أن يلبس الحزام ولو كان في خيوط، لو كان في خيوط، لأن المقصود المخيط مثل الثوب والقميص، مثل الثوب والسراويل، ومثل قفاز الأيدي أو شراريب الرجلين وما إلى ذلك، هذا هو الذي يمنع منه، وأما شيء يشده الإنسان على وسطه في حيوط أو محيط أو نعال محيطة ما في بس.
يقول فضيلة الشيخ سأحج لهذا العام مع والدي، ولكن البعثة التي نحن تابعون لها لا تبيت بمزدلفة حتى الصبح، وعلما بأن والدي قوي وأمي ضعيفة، هل أستأذنهما في البقاء في مزدلفة؟
أولا كون الناس ما يبيتون بمزدلفة نهائيا هذا غلط، لأن المبيت بمزدلفة واجب، ويكون ولا ينصرف الإنسان منها قبل نصف الليل. نعم لو جاءها بعد نصف الليل وانصرف ما يؤثر، أما أن يأتي لها قبل نصف الليل ويخرج منها قبل نصف الليل فهذا لا يجوز.
هل هناك رخصة في رمي الجمار قبل الزوال؟
الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الثلاثة كلها 11 و12 و13 ما رمى إلا بعد الزوال، وقال ابن عمر كنا نتحين الزوال فإذا زال الشمس رمينا، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي ويرمي بعد أن تزول الشمس ثم يذهب ويصلي بالناس الظهر. ولما كان اليوم 13 ارتحل من منزله متجها إلى مكة ومر على الجمرة ورماها وواصل السير حتى صلى الظهر بالأفضح الذي هو منزله بمكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة، ولكنه ما فعل عليه الصلاة والسلام، كل رميه في الأيام الثلاثة بعد الزوال، يرمي بعد الظهر بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر في اليوم 11 و12 ثم يرجع ويصلي بالناس الظهر، وفي اليوم 13 رمى بعد الزوال وواصل حتى صلى الظهر بالأفضح بمكة. إذن لا يجوز للإنسان أن يرمي قبل الزوال.
يقول هل يمكنني مساعدة أمي في أداء العمرة من طواف وسعي بعد أن أكون قد أديت أنا العمرة؟
يعني مساعدة كونك تدفع في عربية ما في بس، أو كونك تحملها ما في بس، يعني مساعدتها إذا كان في هذه الطريقة لا بس.
هو مستشكل أنه يريد يقول أدي العمرة لوحدي وهرول وأرمل ثم بعد ذلك أرجع وأخذ أمي وأطلع
بها. لا 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 يمشي هو إياها، أقول يمشي هو إياها ويترك الهرولة ويترك الإسراع.
يقول أمي تلح علي أن أكون أن آتي بالحج بالإفراد مع أني بينت لها أن الأفضل هو التمتع، فهل أجبرها أم أتركها؟
يعني أنت هي التي ستفرد أو أنت التي ستفرد؟ يعني معناها أنها تريد هي أنها تفرد وأنك تكون مثلها، يعني السؤال يعني عنه ولا عنها؟
أمي تلح علي أن تأتي بحج الإفراد هي.
هو نعم.
هي تريد أن تحج بالإفراد وأنا بينت لها أن التمتع أفضل.
والله يبين لها سنة، أقول يبين لها السنة، وإن ألحت يبقيها على ما هي عليه، لكنها إذا كانت ما سبق أن اعتمرت ولم تأتي إلى مكة قبل ذلك للعمرة فإن الذي عليها أنها تعتمر وتكون متمتعة، لأنها قد لا تأتي لمكة مرة أخرى والعمرة واجبة في ذمتها.
يقول أبي يحب زيارة بعض قبور الأولياء، فهل يجوز لي أن أوصله بالسيارة؟
زيارة القبور سائغة، لكن إذا كان فيها بدع وفيها أمور منكرة أو يرتكب هو أمرا محرما فعليك أن تنصحه وأن تنقذه من هذا الذي وقع فيه، لأن أعظم بر من الولد للوالد أن يحول بينه وبين شيء يعود عليه بالمضرة في الدار الآخرة، وذلك بأن ينصحه وأن يحرص على هدايته واستقامته وأن يبتعد عن الشيء الذي فيه محرم. أما مجرد يعني كل إنسان يزور القبور، لكن إذا كانت الزيارة لقبور يترتب فيها مضرة بأنه يعني يطوف فيها أو يتمسح بها أو يعني يحصل منه دعاء لأهلها فلا تعينه على ذلك، ولكن احرص على إنقاذه من البلاء الذي وقع فيه إذا كان وقع في بلاء، لأن هذا أعظم بر تقدمه لأبيك، لأن السلامة من النار والسلامة من العذاب هذا أهم شيء، يعني يحرص الولد إلى أن يبر والده به.
ما حكم الإسلام في الإقامة في بلاد الكفر؟ هل هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، علما بأننا نقيم شعائر الدين مع وجود بعض المضايقات؟
المسلم يبقى في بلاد المسلمين ولا يذهب إلى بلاد الكفار إلا إذا كان مضطرا، وإذا اضطر وتمكن من إقامة شعائر دينه وإلا فإنه يرحل إلى بلاد أخرى يتمكن فيها من إقامة شعائر الدين. والإنسان إذا كان يمكنه أن يعيش في بلاد المسلمين لا ليس له أن يتركها ويذهب إلى بلاد أخرى، إلا إذا كان ذهابه في مصلحة راجحة بأن يكون داعية يدعو الناس ويرشدهم إلى الحق والهدى ويبين لهم يعني أمور دينهم ويدعو إلى الإسلام، فهذا يعني من هذه الناحية له ميزة وله فضل.
شخص يعمل بأوروبا ومقر عمله يبعد عن سكنه 86 كيلومتر، عمله يتوجب عليه الابتعاد عن بيته 43 ساعة أو 42 ساعة، هل له أن يقصر في صلاته؟
الإنسان نعم 86 يمكن أن يقصر السفر، يعني مقدار 86 كيلو له أن يقصر، لكنه إذا كان هذا البلد الذي سيبقى فيه يعني يبلغ 4 أيام فأكثر فإنه لا يقصر، وإن كانت إقامته في ذلك البلد الذي سافر إليه ومسافة 86 فإنه يعني إذا كان أقل من 4 أيام بقائه يقصر، وإذا كان 4 أيام فأكثر فإنه يتم من حين يصل ولا يقصر.
بعض الدول تفرض ضريبة على الدخل، هل على المسلم أن يدفع هذه الضريبة علما بأنه يدفع زكاة على أمواله؟
الإنسان الواجب عليه هو الزكاة، وإذا طلب منه ضريبة إن استطاع أن يتخلص منها أو يسلم منها فعل، وإن ألزم بها ولا بد من أعطائها أعطيها، ولكن هو مظلوم وغيره ظالم له، وكل سيلقى جزاء يعني في الدار الآخرة.
يقول أبي مريض بسلس البول وهو مقطوع الرجل، كيف يتوضأ وهل يجب عليه الصلاة في المسجد؟
الذي بسلس البول يتوضأ عند دخول الوقت لكل صلاة ويصلي بهذا الوضوء، وأما بالنسبة للرجل المقطوعة فإنه يسقط لأنه ما بقي مكان، إن كان بقي من الكعبين وما تحت الكعبين فإنه يغسل، وإن كان القطع فوق الكعبين فإن العضو الذي يغسل ذهب فلا يبقى مكان يغسل ولا يجب عليه غسله، يعني واجب غسل الرجلين، وإذا كانت الرجلين غير موجودة ما في غسل الرجلين، يغسل غير الرجلين.
كذلك يسأل عنه بالنسبة للحج، هل آخذه معي إلى الحج أو أحج عنه؟
أنا ما أدري شو وضعه، يقول
يعني مقطوع الرجل، مقطوع سلس البول مقطوع الرجل،
لا سلس البول هذا يمكن يحج مع سلس البول ما يؤثر، مثل المرأة من الصحابة تحج معها الاستحاضة، والرجل هذا إذا كان أنه يعني أنه يستطيع أن يمشي وأنه يعني لا يؤثر عليه وأنه يعني المشي عليه المشي له يعني سهل، يمكن أن تذهب به، ويمكن أيضا أنك تطوف به وتسعى يعني هو محمول، وأما الباقي فإنه يكون راكبا أو يكون جالسا في الأماكن الأخرى، وكذلك رمي الجمرة ترمي عنه الجمرة، والطواف تطوف به يعني راكبا في العربة التي يطوف الناس بها ويسعون بها، وأما الرمي ترمي عنه، والباقي ويفعل بنفسه، يقف بعرفة بنفسه ويبيت في مزدلفة ويبيت في منى والأشياء الذي لا يستطيعه يعني هو الرمي ترمي عنه، والشيء الذي يمكن الأشياء الذي لا بد منه مثل الطواف السعي يطوف راكبا. نعم.
يقول يوجد عندنا مسجد بجوار المقبرة فما حكم الصلاة فيه؟
إذا كان المسجد منفصل عن المقبرة تصح الصلاة، إذا كان المقبرة منفصل عن المسجد، المسجد منفصل عنها فإن المسجد ليس فيه قبر فيصلى فيه.
ما حكم الذين يصلون أو يقرؤون القرآن ثم يدعون الله أن يرسل الثواب لأرواح الأنبياء والأولياء؟
الإنسان أولا عليه أن يسأل ما هو المشروع يعني في هذا الشيء، هل يسوق أنني أفعل كذا أو لا يسوق؟ عليه الإنسان يعني هذا الفعل هل هو سائق أو غير سائق؟ هذا العمل ليس له أساس. الإنسان يقرأ القرآن لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه ويرجو ثوابه عند الله عز وجل، وإذا دعا لغيره من الناس يعني فيدعو، يدعو للمسلمين عموما وخصوصا، لكن بالنسبة للأنبياء، الأنبياء يصلى ويسلم عليهم، يعني ما يهدي لهم قرآن ولا يهدي لهم يعني شيء من العبادات، وإنما يصلي ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام. وأما سائر المسلمين فإنه يدعو لهم، المسلمين يعني يدعو لهم، والأموات ينتفعون من سعي الأحياء بالحج والعمرة، يعني يكون يحج عن ميت أو يعتمر عن ميت يصح، جائز في السنة، كذلك الدعاء للمسلمين بعضهم لبعض، وكذلك الصدقة يعني من بعض عن الأموات، كل ذلك جاءت به السنة. وأما قراءة القرآن وإهداها للأموات لا نعلم سنة جاءت فيها، وفيها خلاف، بعض العلم يجيزها قياسا على ما ورد، ولكن الأولى الاقتصار على ما ورد، فما ورد في السنة يفعل ويصرف يكون للأموات، وما لم ترد السنة الإنسان لا يفعله، ومن أراد أن ينفع موتاه ينفعهم بما ورد من الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا هو الذي يمكن.
يقول أريد أن أخطب ابنة عمي، ولكن قالت جدتي أم والدي أنها أرضعتني أنا وعمري عام ولم ترضع بنت عمي، فهل يجوز الزواج بها؟
جدتك
أم أبوه؟
أيوة.
أرضعته؟
نعم.
وعمره عام؟
نعم.
وهو يريد وقال ولم ترضع بنت عمي، هو يريد يتزوج بنت عمه،
يعني هي يعني جدتك أم أبيك؟
إيه.
جدتك أم أبيك؟
نعم.
يعني أرضعتك ولم ترضع
البنت،
ولم ترضع البنت،
بنت أخوه من الرضاعة؟
نعم.
بنت أخيه من الرضاعة؟
بنت أخيه من الرضاعة. نعم. صير بنت أخيه من الرضاعة، بنت أخيه من الرضاعة، وبنت الأخ يعني بنت العم هي التي يحل الإنسان يأخذها، وأما بنت الأخ يعني هي هو أخوه ولا يعني في
لا هو عمه أخوه. لما أرضعته هي بنت عمه، وجدته لما أرضعته صار أخ لعمه.
نعم صح، صار أخ لعمه وصار هو عم هو عم له. نعم. يصير عم له فليس له يزوجه.
السؤال الثاني يقول هل يجوز أن أحج وعلي دين ولا أقدر أن أقضيه في هذا العام؟
إذا استأذنت الدائنين فإنه لا بأس لك أن تحج إذا أذنوا لك، وإن لم يأذنوا لك فالذي ستحج به أعطهم إياه، وإن أذنوا لك فحج وتوفيهم في المستقبل.
من أخذ مالا ليحج عن ميت وتيسر له المال الذي يحج به عن نفسه، هل له أن يوكل غيره بالمال الذي أخذه عن الميت دون علم أهل الميت؟
إذا كان أنه ما سافر للحج فإنه يخبرهم حتى هم أنفسهم يختارون، لأنهم قد يكونون اختاروه، اختاروا شخصا معين، وقد لا يعجبهم أن أنه أي واحد يحج عنهم، يريد أن يطمئنوا إلى أمانته وإلى صدقه وإلى أنه يؤدي المطلوب يعني كما ينبغي. فإذا استأذنهم، والآن الاستئذان يعني سهل، أقول الاستئذان سهل، إذا وكلوه ما في بس.
ما حكم من يدعي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟
والله هذا ما حصل لأبي بكر وعمر، عمر وبكر ما رأوه في اليقظة يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني يصير هذا أحسن منهم؟ هذا دجال، هذا من الدجاجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يرى في المنام إذا رؤي على هيئته التي يعرفها أصحابه، وأما في اليقظة فإن حصول ذلك إذا انشق عنه القبر يوم القيامة عند ذلك يرى، أما وهو في قبره يخرج من قبره ويرى هذا الدجال، هذا غير صحيح، لأن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون في المنام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أما في اليقظة فيكون بعد البعث والنشور إذا انشق القبر عنه، والقبر لا ينشق إلا يوم البعث والنشور. الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه. فالكلام يعني في مثل هذا لا يقوله يعني من يقوله من يعني يعرف قدر نفسه. نعم.
يقول يسأل عن الركعات اللي في قباء، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين يوم السبت نهارا أم ليلا؟ فإذا كان نهارا فهل تجزئني الصلاة ليلا؟ أقصد نعم. الركعتين
لك أن تصلي في قباء ليلا ونهارا وأنت مأجور على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الضحى، كان يذهب في الضحى، ولكن ليس بلازم أنك ما تذهب إلا في الضحى، لو ذهبت بعد الظهر أو لو ذهبت بعد المغرب لو ذهبت بعد العشاء كل ذلك لك.
يقول أعاني من خروج الريح وأصلي صلاة المعذور، أي أتوضأ لكل صلاة، فإذا كنت بالحرم المكي مثلا وصليت المغرب فهل يجوز لي أن أصلي بذلك الوضوء صلاة العشاء حيث هناك مشقة شديدة، وإذا أردت الخروج والوقت ضيق بين المغرب والعشاء؟
لا، ما يعني تتوضأ لكل صلاة، الذي معه حدث دائم يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ للعشاء ويتوضأ للفجر ويتوضأ للظهر ويتوضأ للعصر ويتوضأ للمغرب وهكذا.
هل يقبل المصحف؟
ما نعلم شيء يدل عليه ولا على مشروعيته، وإنما المصحف يلتزم بما فيه فتصدق أخباره وتمتثل الأوامر التي فيه وينتهى عن النواهي التي فيه، وهذا هو الذي هو مطلوب في المصحف، ويعتقد بأنه كلام الله وأنه حق، وأن من أخذ به سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. أما كونه يقبل فلا نعلم شيء يدل على تقبيله.
يسأل عن حديث دعاء السوق، هل هو حديث صحيح؟
نعم صحيح.
يقول نعلم بأن مس الطيب من محظورات الإحرام، فهل يجوز لمن أتى إلي إلى الحجر الأسود أن يقبله أو أن يمسه، وكذلك الركن اليماني، مع أن هذين المكانين كثير ما يوضع عليهم الطيب؟
الإنسان يعني له أن يقبل الحجر سواء حصل فيه طيب ولا ما طيب، لكن ما ينبغي أنه يطيب يعني والناس يعني وهم محرمون. أما إذا كانوا غير محرمين يعني في الوقت الذي يعني يكون فيه إحرام الناس والناس يأتون إليه، ما ينبغي أنه يوضع شيئا يعني يعلق بهم، ولكن غير الطائفين غير المحرمين الأمر في ذلك واسع.
من توجه إلى القبر وطلب أن يوصل حجته إلى الله، هل هذا شرك أو بدعة؟
طلب أن يوصل حجته إلى الله؟
نعم.
يعني يحج ويطلب من صاحب القبر أن يوصل إلى الله؟ ويعني هو الإنسان يعني الله عز وجل ما يصل إليه شيء إلا عن طريق صاحب القبر؟ يعني هؤلاء شفعاءنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله؟ نعم، هذا من الشرك.
هل يجوز للمرأة إسقاط ما في بطنها قبل نفخ الروح فيه؟
الحمل يفرح فيه، وتكرر الحمل يعني هذا شيء يعني يفرح به ويحرص عليه ولا يتهرب منه أو يحرص على التخلص منه. ولا ينبغي للمرأة أن تعمل على إسقاط يعني الحمل يعني مطلقة، لأن هذا مما جاءت الشريعة في الترغيب فيه وكثرة النسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم لهم يوم القيامة. فيعني المرأة تبتعد عن أنها تحرص على أن تتخلص، نعم إذا كان يعني الحمل عندها يعني يتكرر يعني في كل سنة تحمل ولا تستطيع أن تقوم بها، لو اتخذت بعض الأشياء التي تؤخرها سنة ويعني ولا تؤثر عليها فإنها تفعل، أما بعد أن تحمل فلا تسقط.
يقول في بلدتنا جميع القبور مبنية ويجمع في القبر 10 أشخاص أو أكثر، توجد قبور قديمة يقوم الناس بجمع العظام والرفات ويجعلونها في قبر واحد ثم يبنون قبور أخرى جديدة، فما الحكم؟ في بلدتنا جميع القبور مبنية.
إيش معنى مبنية؟ عليها بنيان؟
معروف الحجر اللي تحت.
ها؟ يعني في الأرض؟
الحجر.
أيوة.
في الأرض.
نعم.
ويجمع في القبر 10 أشخاص أو أكثر. وتوجد قبور قديمة يقوم الناس بجمع العظام والرفات ويجعلونها في قبر واحد ثم يبنون قبور أخرى جديدة.
أولا ينبغي أن تكون القبور كل قبر على حدة، ويكون سواء لحدا أو شقا، وهذا هو الذي كان الصحابة يفعلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبر واتخذ له اللحد، وجاء ما يدل على اختيار اللحد وعلى تفضيله على الشق، فكل واحد يقبر. لكن إذا صار هناك حاجة إلى أن الناس يدفنون مع بعض فإنهم يدفنون مثل ما حصل في الشهداء، فإنهم دفنوا في قبر واحد ويقدم أكثرهم قراءة للقرآن للقبلة كما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الناس ابتلوا بأنهم يعني يضعون الموتى في مكان أو شقا في الأرض، فإذا وضعوا شخصا آخر لا يخرجون العظام وإنما يجعلونها في نفس المكان، يجعلونها في جانب وينزلون القبر إذا كان الأماكن ضاقت عندهم وليس عندهم أماكن أخرى يدفنون بها. لكن إذا كان هناك أماكن يدفن بها كل شخص على حدة فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه.
هل يمكن القيام بعمرة جماعية نية واحدة من الأم والزوجة والأولاد؟
إيش معنى عمرة جماعية بنية واحدة؟ كل واحد ينوي، كل واحد معتمر وكل واحد ينوي، إيش معنى جماعية؟ يعني كون الأولاد يحجون مع بعض يحجون، عائلة تحج مع بعض، لكن كل واحد معتمر وكل واحد حاج. إيش معنى جماعية؟ أنا ما فهمت قضية جماعية، كونهم يحجون وهم جماعة أسرة وكل واحد ينوي ويلبي، نعم هذا هو الأصل، لكن إيش يعني؟ أنا ما صورت السؤال هذا. هو يتصور عكسه، أن واحد يحج عن جماعة، شخص واحد إذا حجة مكتومة بين 2 أو 3 هذا لا يجوز، وإنما الواحد يحج عن واحد، شخص عن شخص، ما يحج شخص عن شخصين حجته، يعني حجة واحدة أو عمرة واحدة يقسمها بين 2 أو 3 هذا لا يكون. أما جماعة يعني يحجون حجا جماعيا، إن كان مقصود أنهم يسافرون مع بعض وكل واحد ينوي عمره وحج، هذا هو الأصل. أما إن كان غيره أنا ما فهمته.
الأم والعيال كلهم ناويين العمرة عن أبوهم الميت.
هكذا؟ لا بأس. يمكن أن يحج شخصاني عن شخص واحد، أو الجماعة يعني عدد من الناس يحجون عن شخص واحد، ما في بأس.
هل لي أن أزور قبر شخص معين؟ يقول مثلا لو كنت بدمشق فهل لي أن أزور قبر شيخ الإسلام ابن تيمية؟
إذا كنت موجودا في بلد وأردت أن تزور قبورا فيه أو قبرا فيه لا بأس، لأنك لكن لا تذهب من أجل زيارة، لكن إذا كنت موجودا في بلد وزرت المقابر الذي فيه أو زرت قبورا فيه شخص تعرفه أو ما تعرفه أو قبورا يعني تسلم على أهلها لا بأس.
يقول أنا مريض في قدمي والأطباء نصحوني بعدم مس الماء، فهل يجوز لي التيمم حتى أشفى؟
إذا كان الأطباء يقولون أن الماء إذا جاء للجسد أنه يلحقه ضرر والأطباء مأمونين ما في بأس، لكن إذا كان أنه يعني الأطباء غير مأمونين أو أنه يعني الضرر غير متحقق يعني مثل فيه جرح والجرح يعني مثل يأتيه الماء يزيده ضررا يعني ما في بأس، لكن يمكن أن الإنسان بدلا من هذا أنه يعني أنه يتوضأ يعني مرة ثم يلبس شراب ويمسح عليه.
يقول أسأل عن المتاجرة في العملة، شراء العملة شراء المال بالعملة الصعبة بثمن ثم بيعه بثمن آخر،
ما في بأس إذا سلم من الربا ومن الوقوع في الربا، لأنك تبدل نقود بنقود وتبيع نقود بنقود ما في بأس، لكن يعني عليك أن تحذر من أن تقع في الربا، لأن العملة المتاجرة فيها لا بد أن يكون يدا بيد ما فيه تأجيل، العملة ما تعطيه يعني تقول والله أجيب لك بدالها بكرة هذا لا يجوز، بل لابد من يدا بيد ما في تأجيل. أما كونها يعني بعضها يزيد نعم يزيد قد بعضها أغلى من بعض التفاضل بينها والزيادة لا بأس، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.